إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه خطبة عظيمة من خطب الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، لها وقع في القلوب المؤمنة، أرجو ألا يكون كلاما نردده، فإنا نكثر من ترداد هذه الخطبة، فنرجو أن يكون لها آثار في نفوسنا. الحديث أيها الإخوة في هذه الليلة عن أمر عظيم، عن منهج الأنبياء، ومن هم الأنبياء؟ إنهم والله قمم شامخة وشموس ساطعة، عليهم الصلاة والسلام. الله أعلم حيث يجعل رسالته، اصطفاهم الله واجتباهم من بين أجيال البشر جميعا، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضهم بعض، والله سميع عليم. اصطفاهم الله ويدخل في ذرية إبراهيم محمد صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعده من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الحديث عنهم يزخر به القرآن بصفاتهم العظيمة وجهادهم العظيم وصبرهم الطويل، إنهم قمم في كل صفة من هذه الصفات، في العلم، في الحكمة، في الصبر، في الأخلاق العالية. عليهم الصلاة والسلام يكفيهم شهادة الله لهم واجتبائه لهم واختياره لهم، وهم والله أنصح الناس للبشرية وأخلصهم لله تبارك وتعالى، فلنتخذ منهم أسوة في عقائدنا ومناهجنا وأخلاقنا وفي الصدق خاصة، وفي أعدائهم عبرة عظيمة. أعداهم الجبابرة والعتاة والطغاة، فما هو ذكرهم؟ وأتبعناهم في الدنيا لعنة، ويوم القيامة هم من المقبوحين. فين فرعون؟ ما قيمة فرعون، ما قيمة هامان، ما قيمة نمرود، ما قيمة هؤلاء الذين عادوا الأنبياء، لا يذكرون إلا بالسوء، وتأريخهم أسود في الكتب المنزلة وفي التأريخ البشري، حتى إن الكفرة ليحتقرونهم. لماذا؟ لأنهم عادوا من اجتباهم الله واصطفاه وأخلصوا الناس لله وأنصح الناس لله فكافأهم الله تبارك وتعالى، فهم في أسفل سافلين في هذه الدنيا وفي الآخرة في سجين، والأنبياء وأتباعهم في عليين. فكم المسافات بين الفريقين. فعلينا أيها الإخوة أن نقدر للأنبياء قدرهم، وأن نهتم بدراسات رسالاتهم ومناهجهم التي بينها الله ووضحها في كتابه تبارك وتعالى. والوقت لا يتسع، ولكن نعطي نماذج. وعليكم بكتاب الله وسنة رسول الله في دراسة عقائدهم ومناهجهم وأخلاقهم بقلوب واعية تريد أن تستبصر وأن تهتدي وأن تستضيء بهؤلاء القدوة الأسوة العظيمة الصالحة الذين ما سعدت البشرية إلا بسببهم، ولا شقي الأعداء إلا بعداوتهم. فإبليس وجنوده وأتباؤه في كل مكان في الجحيم خالدون مخلدون فيها أبد الآبدين لتكذيبهم للأنبياء وعنادهم ومخالفتهم. فكان مصيرهم هذا المصير الذي يعجز التعبير البشري عن تصويره. ويكفي أنهم خالدون في النار، وقد ذكر الله من ألوان العذاب لأعدائهم ما تقشعر له الجلود، وذكر الله لأتباعهم ومن آمن بهم من المنازل العالية عند الله تبارك وتعالى والدرجات العلى عند الله تبارك وتعالى. فكونوا يا إخوة من أحباء الأنبياء ومن أتباع الأنبياء ومن أولياء الأنبياء ومن الذابين على الأنبياء، فإن لهم والله علينا من الحق ما لا نقوم بعشر معشاره. وكفاهم منزلة أن يأمر الله محمدا سيد البشر وسيد الرسل أن يتخذ منهم قدوة وأسوة، فكيف لا نقتدي بهم ونتأسى بهم عليهم الصلاة والسلام. كنت قبل سنوات ألقيت محاضرة في هذا الموضوع في حدود عام 1405 أو 6 من التاريخ الهجري، 1405 أو 6 ألقيت محاضرة في هذا الموضوع، وذكرت أن الدافع للمحاضرة في هذا الموضوع سببان والأسباب كثيرة، منها تفرق الأمة واختلافهم وتشتتهم وتمزقهم مع أن كتاب الله بين أيديهم ومنهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واضح كالشمس في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك تفرقوا. والسبب الثاني أن تصدى للم الشعر وجمع الأمة أناس لم يهتدوا إلى منهج الأنبياء وسلكوا جواد وطرق خالف جواد أو جادة الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فيعني درست دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من كتاب الله في ضوء فهم السلف الصالح ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقدمنا هذه الهدية الثمينة لإخواننا الذين لم يهتدوا إلى منهج الأنبياء لعلهم يهتدون ولعلهم يستفيدون ولعلهم يستفسرون. والله ما قصدنا لهم إلا الخير، وما قصدنا إلا نفع هذه الأمة، ووجدنا أنه لا خروج للأمة من الضياع الذي تعيشه والهوان والذل الذي تعيشه إلا بمنهج الأنبياء الذين أنقذ الله بهم البشرية في كل تاريخ متوالي البشرية. فكلما تهوي البشرية وتسقط ينقذه الله بنبي من الأنبياء أو من يريد الله له أن الهداية والرفعة. فلا سبيل لهذه الأمة إلى الصلاح والإصلاح والسعادة والسيادة إلا بفهم منهج الأنبياء فهما واضحا صحيحا واتباعه والعض عليه بالنواجذ. هذا الذي يجد كيف في أناس قمم يجعل يحكم على رسول الله أن يقتدي بهم أن يترسم خطاهم. هل يجوز لنا أن نحيد عن هذا المنهج؟ الذي كلف الله محمدا باتباعه والاهتداء بهدي اهله والاقتداء وتأسيبه. كيف نستهين؟ كيف لا نعرف قدر هذا المنهج؟ استفاد ولله الحمد من اراد الله له الخير من دراسة هذا المنهج، لانه من كتاب الله ومن سنة رسول عليه الصلاة والسلام، واعرض عنه من اعرض، وحاربه بالباطل من حارب. فما ندري ما نهايته، ولا ندري والله ما مصيره، لانه ما يحارب فلان او فلان، يحارب منهج الانبياء، يحاربون منهج الانبياء الذي نطق به القران، ما اخذ من الهوى ولا من الاسرائيليات المزيفه، انما اخذ من كتاب الله. شرح الله صدوركم. لهذا هذا امر مهم، الانبياء كلهم تتابعوا على منهج واحد، ما احادوا عنه يمنة ولا يسرا، كلهم على منهج واحد تواتروا وتتابعوا عليه من اول بعثة النبي الى ادم الى نوح الى محمد صلى الله عليه وسلم، الى ان لفظ محمد الانفاس الاخيره وهو يدعو الى هذا المنهج عليه الصلاه والسلام. فكيف نستهين به؟ وكيف نغفل عنه؟ وكيف نسمع للناعقين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون عوجا ويصرفون الناس عن منهج الانبياء عليهم الصلاه والسلام؟ الله تبارك وتعالى اكرم الانسان وسخر له ما في السماوات وما في الارض ليقوم بهذا المنهج. سخر له ما في السماوات وما في الأرض ليعبد الله، والأنبياء ما بعثوا إلا ليحققوا هذه العبودية لله تبارك وتعالى. وما خلق الله الجن والإنس إلا ليتبعوا الأنبياء ويعبدوا الله بما جاء به الأنبياء. فإما يأتينكم مني هدى، الهدى على يد من؟ على يد الأنبياء، فمن اتبع هدى فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الأنبياء يا أخي كلهم جاءوا بالتوحيد وحاربوا الشرك حربا لا هواد فيها. نوح قضى 1000 سنة إلا 50 عاما من أجل العقيدة فقط، من أجل العقيدة فقط، من أجل التوحيد فقط، من أجل القضاء على الشرك فقط، من أجل تطهير الأرض من الوثنية وعبادة الأشخاص، عبادة ود وسواء ويعوق ويعوق ونصر، كما قص الله ذلك في قصص كثيرة ومنها سورة خاصة بحياته ودعوته وأساليبه وجهاده وصبره ودأبه وحججه وبراهينه. يدعو الى الله ليلا نهارا وسرا وجهارا الى تحقيق العبوديه لله في هذه الارض، والى نبذ ما يضادها من عباده الكتاب. ما كان يطلب ملكا، ولا يطلب دوله، ولا يطلب مالا، ولا يطلب الشيء، يريد تحقيق التوحيد وتطهير الارض والشرك. 1000 سنة الا 50 عاما، هل قص الله عن نوح شيء من الأهداف الأخرى، من المبادئ الأخرى، سياسة، اقتصاد، شيء من هذا الذي يتعلق به البشر، أو عقيدة بس؟ حياة كل هذا العقيدة إلى نهاية 1000 سنة إلى 50 عام، ولما لم يستجب له قومه دعا عليهم فأهلكهم الله، وصارت اللعنات متتابعة عليهم من ذلك في التاريخ إلى يومنا هذا. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسرت لهم إصرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون الله وقارا. ما في توحيد. وقد خلقكم أطوارا. ألم تروا كيف خلق الله السماوات انطباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعلكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبل الفجاجة. ألف سنة الأدلة والبراهين من الكون من خلقهم من يأخذ أدلة ما حولهم والأصنام التي يعبدون ما فعلت شيء ولا بدها شيء وهم قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يعوق ولا يعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. هذه نهاية ألف سنة يقيم الحجج والبرد يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصالحين. كذاب لعنة الله عليهم قبحهم الله وقوم نوح إنهم كانوا هم أظلم وأطغى لا أطغى منهم ألف سنة إلا خمسين عاما يقيم عليهم الحجج والبراهين ويكد ويجد لإصلاحهم وهدايتهم وإسعادهم في الدنيا والآخرة وينصر أقوى الحجج لإقناعهم وما ذلك يقولون كذلك ويتشبثون بالأوثان هذه التي لم تخلق ولم ترزق ولا تسمع ولا تبصر ولا ولا ولا. المهم إن الشيطان جرهم بحب الصالحين إلى عبادته كما يفعل الآن في كثير من المسلمين يقود كثيرا من المسلمين إلى عبادة فلان وفلان وفلان وتشييد القبور عليها والذبح لها والنذر لها ويقولهم هذا من حب الأولياء يعني يجعل الشرك والغلو فيه وهذا ليس من الحب في شيء بل هو عين العداوة لله وعين العداوة لهؤلاء الأولياء يعني لماذا لك أن تعبد وتتخذ مع الله إلها وتستغيث به وتلجأ إليه شاهد إن هذا أول رسول ألف سنة إلا خمسين عام إلى ماذا؟ دعوة اقتصادية دعوة سياسية دعوة صوفية دعوة إيه؟ دعوة إلى التوحيد يا إخوان دعوة إلى التوحيد وإلى نبذ الشرك الذي يسخر منه كثير من الدعاة قلت ما عندكم إلا شرك بدعة نوح ألف سنة ما عنده إلا شرك مو بدعة شرك بس ألف سنة إلا خمسين عام يحارب الشرك وهي قليلة عنده ولو كان مد الله في عمره وراء أجيال ستأتي وتصدقه لمضى في طريقه لا يكل ولا يمل فلنا فيها أسوة خصوم دعوة التوحيد والله ما عندهم إلا شرك بلا شرك كذب والله دعاة التوحيد غير الإسلام كله من أجله لا يعني ولكن لهم منهج وضح الله في كتابه بداية منطلق معين كل من يريد الإصلاح فهذا طريق الإصلاح لأن سادة المصلحين وأحكم حكماء المصلحين وأعلم علماء المصلحين وأنصح نصحاء المصلحين هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يبدأون من نقطة معينة ويقفون عندها حتى إما يستوي عود الأمة ويستقيموا على نهجهم فتقوم دولة الإسلام وإما تظل يظلون على عوج الانحراف فيصمدون في هذه النقطة ولا يباركونها أبدا لا يتجاوزونها إلى غيرها وهذا تأريخ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقد أخبر الله أن طريقهم واحد ومنهجهم واحد لا يختلف من زمان إلى زمان ولا من بيئة إلى بيئة ولا من لغة إلى لغة ولا من جيل إلى جيل لا يختلف هذا المنهج مما يدل أن هذا طريق محتم لا يجوز لمن يريد لأمته خيرا أن يحيد عنه فإذا حاد عنه فهو الخائن هو الخائن المنحرف ويريد أن يضيف الأمة انحرافات الأمة انحرافات جديدة يريد أن يزيد الأمة بلاء على بلاء يريد أن يغني السلف ساوى الأمة في دوامة جديدة الذي يحيد عن منهج الأنبياء كيف الأنبياء كلهم وهم يبلغون علوما مؤلفة لا يخرجون عن هذا المنهج وأنت تقول عنه أنت أهدى من الله أعلم من الله أنت أهدى من هؤلاء الأنبياء المختارين المصطفين الذين اختارهم لإصلاح البشرية وتغيير مناهجهم وتغيير حياتهم الفاسدة نقطة معينة يبدأون منها لا يتخلف أول من آخرهم ولا آخر من أولهم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. في كل أمة تقول هذا الرسول. ويقول الله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكون من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال الله هذا هدد الله كل نبي من الأنبياء. شك في التوحيد الذي جاء به. أوحي إلى كل واحد وهدد بهذا التهديد المرعب. لأن الله رب العالمين له الحق أن يهدد الأنبياء وأن يخوفهم وأن يرهبهم. وهم أخوف الناس من الله تبارك وتعالى. ومنهم محمد عليه الصلاة والسلام أفضلهم. قل إني أخاف أن أصيت ربي عذاب يوم عظيم. إني أخشاكم لله وأتقاكم له. فترتعد فرائص عند هذا التهديد. ما يكون أنا الذي معصوم يوم. فارتعد. خوف من الله تبارك وتعالى. أشد الناس خوفا من الله. من أفضل معصية لا يريد أن يبقى الله بها. عليه الصلاة والسلام لما طلبوا من التسعير. قال إني لا أكسى. لا أريد أن يطلبني أحد يوم القيامة في المظلمة. عليه الصلاة والسلام. ويرى تمرة ساقطة فيتحاشى أكلها يخاف أن تكون من تمرة صدقة. عليه الصلاة والسلام. فهو أعلم الناس بالله وأتقى الناس لله وأخوف الناس من الله تبارك عليه الصلاة والسلام. فلما يأتي هذا التهديد ويقول لا والله أنا معصوم ما أخاف يقول هذا الكلام والله تضطرب فرأسه. كيف احنا نقرأ مثل هذه الآيات ولا تضطرب فرأسه؟ وكثير من الناس لما تقرأ الآيات احنا مشركين بتقرأ هذه الآيات. ها؟ كيف تقرأ آية التوحيد وآية الشرك؟ هل نحن مشركون؟ يأنفون أن تقرأ عليهم آيات التوحيد وآيات الشرك ترغيبا في التوحيد وترهيبا من الشرك. مساكين ما عرفوا قيمة التوحيد ولا عرفوا خطورة الشرك. فلهذا يصعب عليهم أن يسمعوا آية التوحيد أو آيات الشرك التي تتمثل بالشرك والمشركين. والله يقول الأنبياء هذا الكلام. قاله لكل نبي من أنت؟ ولنا فيهم أسوة ويجب أن نهدد أنفسنا بهذا التهديد ونرعب الناس بهذا الأمر الخطير حتى يخافوا الشرك ويدركوا خطورة الشرك. ما يربط على أكتافهم وهم يمارسون الخرافات والبدع لا أنتم مؤمنين أنتم موحدون يا رواتب يا صوفية يا كل قطاع التوحيد تعال بس نقيم دولة الإسلام. تعال يستغيث بغير الله يذبح لغير الله يسب الصحابة لا خلاص أنت موحد مؤمن خلاص أنت مؤمن تعال كيف وجه اليهود بالنصارى ها؟ من يتفجر بالنصارى؟ واجب من يوجد النصارى بالضلالات والخرافات. بعض الخرافات عند كثير المسلمين يأنف منها اليهود والنصارى. حلول وحدة وجود وقبور وخرافات وكرامات وسخة. كادورات يعدون لنا كرامات. أعوذ بالله يا أخي والله ما في دفع فيها. يا أخي أصلح مثل الأنبياء. أصلح مثل الأنبياء وأصلح طريق الأنبياء في إصلاح هذه الأمة. ثم بعد أن تصلحها وتتأكد من أنها على منهج الأنبياء عرفت معنى لا إله إلا الله وعرفت دعوة الأنبياء وامتشطت سيوفها لعلى كلمة الله ووهبت أنفسها لله تبارك وتعالى حينئذ خذ معارك الجهاد. أما بالخرافات والأساطير والمنامات والأحلام والتكهنات تواجه الأعداء. محمد متى واجه الناس؟ لما وجد جيش توحيد وأمة توحيد تواجه الناس بالخرافات والبدع والضلالات. يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر لوذوا بقبر أبي عمر ننجيكم من الضرر. ما شاء الله ابن تيمية لما واجه التتار أو واجه الأمة الخرافية التتار يا خائفين من التتر لوذوا بقبر قالوا الله ستهزمون. وكثير من العلماء تخلفوا وقالوا ما لك من خلفها هذه ما هي شرعية كما حكى شيخ الإسلام تيمية. ثم هذا جهاد 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 مع من؟ بارك الله فيك. ربوا يا أخي هؤلاء الجهاد العقيدة حتى يجاهدوا عن عقيدة الأنبياء على الصلاة والسلام. بحث على الناس بارك الله. الأنبياء يعرفون الله بأسمائه وصفاته وألوهيته سبحانه وتعالى. جاءوا بكل ما يصلح البشرية. ما تركوا خيرا إلا دل عليه ولا شرا إلا حذروا منه كما أخبرنا بذلك الرسول الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام كما روى إمام مسلم وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. قالت كنا في سفر أو في غزات، فمنا من يضرب قباءه خيامها خيامه، ومنا من ينتظر. يعني نزلوا ما شاء الله يتدربون على الجهاد، يرمون بالنظر السياق. شوف هذه الحيوية وهذه المشاكل، الله أكبر. ومنا من هو في جشره، يعني في الدواب التي ترعى وتبيت في مكانها. إذ نادى منادي رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني فاجتمع للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال إنه ما من نبي قبلي إلا كان حق، ما بعث الله من نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. وإن هذه الأمة عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء الفتن، تجيء الفتن يربك بعضها بعضا، يعني الأخيرة تجيء أدهى وأمر من الأولى، وتريهم أن الفتنة الأولى صغيرة وتطلعها، وتجيء الفتنة فيقوم من هذه ويقول الفتنة يقوم من هذه مولكته. فمن أحب أن يدخل الجنة ويزحزح عن النار فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. شاهد الحديث حديث طويل أنه ما من نبي إلا ودل أمته على خير ما يعلمه لهم وأنذرهم شر ما يعلمه لهم. ومحمد صلى الله عليه وسلم قام بهذا الواجب الكبير خير فيه، فما من خير إلا أدب، وما من شر إلا حذرنا منه. ولكننا ما فقهنا كثيرا من دلالاته ولا كثيرا من تحذيراته عليه الصلاة والسلام. فالعيب فينا، أما الرسالة فكاملة شاملة، ما تركت خيرا كبيرا جليلا أو صغيرا إلا دلالته، ولا شرا كبيرا أو صغيرا إلا حذرته. يفقه الله في ذلك من يفقه، ويدرك ذلك من أعطاه الله الفقه بالدين. ومن يرد الله به خيرا يفقه بالدين. فعليكم بهذا الكتاب وعليكم بهذه السنة، ادرسوا ما خلفه لكم محمد صلى الله عليه وسلم من تراث بجد وصدق وإخلاص بقصد الاهتداء بهديه والاستضاء بنوره. ولا تجعلوا على عقولكم وقلوبكم أقفالا، فما يريد كثير من الناس أن يضربوا الأقفال على قلوبكم ويضعوا الأغلال في أعناقكم ويحول بينكم وبين أن تكون كتاب الله، حتى إن بعدها بعض هؤلاء من المنكرين كتاب الله وأخذ بظاهر القرآن شرك، يعلها من جريمة مقولة خطيرة الأخذ بظاهر القرآن شرك. والمسلمون كلهم يأخذون بهذا الظاهر فيصيرون كلهم مشركون. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. الله جعل هذا الكتاب نور وهداية وضياء وآخر، ويقول أخذ ظاهر أخبار القرآن شرك، يعني بلغوا درجة من التقليد الأعمى في أبواب العقائد لا في الفقهيات فقط، درجة خطيرة جدا أهلكت الأمة. فالأمة تحتاج إلى مصلحين صادقين مخلصين يفهمون هذا القرآن ويفهمون منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ويسيرون على طريقته، ويترسمون خطاهم وخطى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. بهذا الروح يا أخي، بهذا الروح العالية المؤمنة الصادقة، اقبلوا على كتاب الله واستضيئوا بفهم السلف الصالح، فإننا لا نستغني عنهم. وقد يركب بعض الناس يركب رأسه ويرى نفسه أنه يستغني عن فهم السلف، هذا الذي يرى هذا، بل قد يستغني عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء قد يكون فيهم الكافر وفيهم الضالين والحرك، فلا بد من اتباع سبيل المؤمنين في فهم هذا القرآن وتطبيقه عقيدة ومنهجا. هم فهموا منهج الأنبياء، فهموا منهج هذا الرسول، فهموا عقيدة هذا الرسول، فهموا عبادة هذا الرسول، فهموا سياسة هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، فنحن نستضيع بذنين لكتاب الله ونترسم خطاهم وفي ضوء كتابهم نفهم كتاب الله. يعتقد على المسألة من أين؟ أي دليلها؟ وإذا لصاحبها المخلص يقول لك هذا دليلها. فهمت هذا النص وعرفت من أين أخذ. لا يجوز لأحد أن يقلدني حتى يعلم من أين أخذ. يا تعرف الحكم وتعرف المسألة وتعرف من أين طرفها، من أين أخذها. شاهد إن الأنبياء وما أرسل من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وما أرسل من رسول إلا نوحي إليه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وجل وعلا. هذه دعوة كل الأنبياء. في بعض الروايات فيها نظر لكن بلغوا 24,000 كلهم لا يخرجون عن هذا، لا يحيدون عن هذا. دروس القرآن تجد ما لهم إلا هذا الطريق. دروس الرسول من خلال القرآن ومن خلال سيرته عليه الصلاة والسلام ومن بداية دعوته إلى نهايتها تجدوا ما خرج عن هذا المنهج عليه الصلاة والسلام. بيان توحيد الربوبية والقرآن مليء بهذا، بيان توحيد الأسماء والصفات والقرآن مليء بهذا، بيان توحيد الألوهية والقرآن مليء بهذا، ولله الحمد واضح في هذه الأمور الثلاثة كلها. والأنبياء كلهم على هذا لم يختلفوا في شيء من هذا، ويلتقون في أسس منها الإيمان التوحيد. هذا لا يختلف في الأنبياء أبدا. النبوات لا يختلفون في شيء منها، كلهم يؤمنون بالنبوات، والنبوة ركن من أركان رسالاتهم. النبوة آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله. إذا آمنت بالنبوات آمنت بالملائكة وآمنت بالجنة وآمنت بالنار وآمنت بكل ما جاءت في رسالاتهم والمعاد. هذه أسس دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لا يختلفون في شيء منهم، وتلتقي دعواتهم جميعا على هذه الأسس الثلاثة، وأهمها وأشدها والناس محتاجون إليه توحيد العبادة. توحيد العبادة هذا، إذا آمن البشر بتوحيد العبادة آمنوا بكل ما جاء به الرسل عليه الصلاة والسلام. والصراع الذي اقتدم بين الأنبياء وأعدائهم إنما كان في توحيد العبادة. والذي ينكر منهم توحيد الربوبية كذاب، يتابع نفسه وهو يؤمن في قلب نفسه بتوحيد الربوبية، وجحدوا بها واستيقظتها أنفسهم ظلما وعلوا. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. يؤمنون بتوحيد الربوبية، ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. وشرك قوم إبراهيم وهود وصالح كل ما يكره وجود الله، كل من بوجود الله لا يجمع شركاء. ولهذا الأنبياء ينهون عن الشرك. لماذا؟ لأنهم شركوا بين الله وبين هذه المعبودات في حقه الخاص. فما أحد منهم جادل قومه في إثبات وجود الله، وما وجد من أمة قبلكم في وجود الله. ومن ينكر مثل نوح، مثل أصحاب الأرض، مثل فرعون ومثل المرود، هذه مكابرة. يعرف في نفسه أنه مكابر للمحامي. لكن الخلاف الجوهري الذي احتدم الصراع بين الأنبياء وبين أممهم الذين كذبوهم وعاندوهم إنما كان في توحيد الألوهية. ولهذا يقول الله ما أرسل من رسول إلى نوح إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يعني جعلوا ما الله عليها، فالله يقول لهم لا إله إلا الله فقط. ما قال لا خالق لا رازق إلا أنا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن إثبات أن الله هو الخالق الرازق، لأنه ما يكذب في توحيد الربوبية. قريش تسألهم من خلق السماء ومن خلق الأرض ومن خلق كذا وخلق كذا وخلق، خلق الله، لا ينكرون. لكن إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. ولئن سألته في نفس الوقت ما خلق السماء والأرض ومن يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي والميت ويخرج، يقول الله، بدون تردد ولا شك عندهم. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى،
ولهذا يحلفون بالله وينذرون لله ويذبحون لله ويحجون لله ويتقربون الى الله والى اخره. ويتقربون بهذه المعبوده الى الله تبارك وتعالى. هذا الخطا وقع فيه كثير من المسلمين. لم يفهموا معنى لا اله الا الله فهم الانبياء. لم يفهموا لا اله الا الله فهم الصحابه فهم السلف الصالح. قالوا لا اله الا الله لا خالق لا رازق الا الله. وهذا فهم سيء. لا خالق لا رازق الا الله. نعم. اولا فطر الله الناس على هذا الدين الاول. والآن يقتضي ذلك. والنصوص الشرعيه القران مليئه بهذه اثبات الربوبيه. لكن ليس معنى لا اله الا الله لا خالق لا رازق. معناه لا معبود. والدليل ما ذكرنا لكم سابقا. العرب يفهمون لغتهم. ان قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون. ان قيل ما خلق السماوات يقول الله. فهمتم هذا؟ عرفتم؟ هذا يبين لكم ضلال من يفسر لا اله الا الله بلا خالق لا رازق لا حاكم لا الى اخره. هذه التفسيرات الفاسده زحلقت الامه عن منهج الانبياء فلم يفهمون. لم يفهم لا يدعون غير الله ويذبحون غير الله والى اخره. تقول يا اخي هذا شرك. استغفر. انا اقول لا اله الا الله. انا اقول لا ضار لا نافع الا الله لا خالق لا رازق. كيف اقول يكون عندي شرك؟ ليه؟ لانه ما اعرف معنى لا اله الا الله. لا اله الا الله معناها لا معبود بحق الا الله. ويجب ان تعرف ما هي العباده. عبادات القلوب وعبادات الجوارح وعبادات اللسان. عرفها ما هي العباده. اذا عرفتها ستدرك انك ما عرفت معنى لا اله الا الله. وبعدها ان عرفت نفسك النجاه واردت ان تكون من اتباع الرسل الكرام اتباع الانبياء ستقول لا اله الا الله لا معبود بحق الا الله. والعبادة هي الصلاة والزكاة والصوم والحج والركوع والسجود والخشوع والمحبة والتوكل والنبع إلى آخر العبادات التي شرعها الله لقلوبنا وجوارحنا وألسنتنا الأعمال والأقوال. أما تقول لا خالق لا رازق يقول أبو والله يقول أبو لهب أنا مثلا وأبو جهل. تطلع أنت وأبو جهل سواء تماما ما تزيد عليه بشيء. أنت تحارب من يقول لا إله إلا الله ومثلك سبقك إلى هذا. يقول لك لا معبود بحق إلا الله لا تجد غيره تحاربه. إيش الفرق الآن؟ إلا أنك جاهل فيك من يكون لك الحجة فقط. أنت تقولها وتحب هذا اللفظ لكن والله ما عرفت معناه. ولو أدركت الحقيقة لعرفت أنك ما بل أبو الجهل عرف معنى لا إله إلا الله وحاربه. وأنت ما عرفت معنى لا إله إلا الله وحاربت معنى هذا المعنى. ما حاربت اللفظ حاربت المعنى والأمور بمقاصدها. فلا إله ولا هدف لها غاية عظيمة جدا يجب أن تعرفها. لها مدلول يجب أن تعرفه وإلا ما حققت معنى ذلك. إذا قلت لا خالق لا رازق ما أمنت بمعنى لا إله إلا الله. فيجب أن ندرك هذا. كل أنبياء جاءوا بهذا المعنى. نوح ذكرنا لكم قصة إبراهيم ناظر وجادل وهدم الأصنام من أجل لا إله إلا الله. حاج قومه ناظرهم في عبادة غير الله وجادلهم وأقام لهم عليهم الحجج والبراهين التي من درسها عرف منزلة هذا الرجل العظيم الذي جعله الله إماما للحنفاء وأمر محمدا باتباعه. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم عليه وما كان من المشركين. وبرأه الله من المشركين ومن اليهود ومن النصارى. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي. إبراهيم قص الله علينا توحيده فقط. فنحن ما نكون أتباعا له وحنفاء إلا إذا عرفنا هذه العقيدة التي ناظر إبراهيم من أجلها وألقي في النار من أجلها وطورب من أجلها وحطم الأصنام من أجلها. وقصصه معروفة ويمكن أذكر بعض الأشياء. ووالله أنا أنبهر والله لما أقف أمام هذه الشخصية العظيمة وأمام حججه وبراهينه التي ألهمه الله تبارك وتعالى. هذا إمام عظيم وقدم وأملاك. ولهذا أمر الله الأنبياء أن يتبع وأمر محمد أن يتبع. الحجة وبراهين تلتزم عليه الصلاة والسلام. ما كان لبشر أن يرجع إلى هذا إلا أن يعلمه الله تبارك وتعالى فبتعليم الله وعنايته لهذا النبي العظيم كان يقيم على أقوامهم حجة قدامها. لأجل إيش؟ ليقنعهم بأن الله هو الخالق الرازق، ليقنعهم بأن معبوداتكم باطلة وعبادتكم لغير الله باطلة، ودعاءكم وذبحكم واعتكافكم على هذه الأوثان ضلال مبين وشرك كبير وعداوة لله تبارك وتعالى. ولذلك ما هذه التماثيل التي أنتم لا عارفون؟ كف حول القبور عبادة. والله أنا رأيت بعين الناس يقفون أمام القبور في غاية الخشوع والذل. لا ترى هذا الخشوع والذل أمام بيت الله تعالى، خشوع وذل أمام القبور. يا أخي إذا كان ذو قوم صالحين والله قوم نوح صالحين، وكفر الله قوم نوح بتعلقهم بالصالحين. أقوام عندهم قد يكونوا صالحين. ففي سورة الأنعام قال عن هذا النبي العظيم: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة؟ آلهة ما قال خالقين رازقين، عرفتم؟ هذه معنى معدودة، فهمتم هذا يا إخوة؟ لأن بعض الناس يقولون إبراهيم ناظر قومه في الربوبية، هذا غلط. خلق يدل على الجف والغباء. وقول أفسدت الفلسفة وعلم الكلام. فرقوا بين آلهة وبين أرباب. إني أراك وقومك في ضلال مبين، ضلال، ضلال واضح جدا أن تتخذ أصنام. لأن له أصنام للتحقير، أصنام الجوفة ما فيها شيء، لا تنفع لا تضر لا تسمع لا تبصر، تترك خالق السماء في الأرض. بعدين يعبدون الكواكب، ها؟ فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، كوكب مضيء لامع، قال استدراجا لهم وسخرية منه: هذا ربي، هذا ربي. فلما أفل قال: لا أحب العافية. هذا المنطق وهذا الاحتياج وهذا العقل العظيم. فلما أفل قال: أحب العافية، غاب. طيب الآن يعني يمكن قدامكم تقول ينفعنا ولا كذا، راح خلاكم راح ذهب عنكم، دحين لو سلط عليكم الأعداء وكذا من يمنعكم؟ ها؟ قال: لا أحبك حبيبي. ربي لا يغيب، ربي لا يغيب سبحانه وتعالى، مطلع على كل شيء وعلى كل حركة في الناس وعلى الآخرين. فلما رأى القمر بازغا، لم يعبدوا القمر، يعبدوا الكواكب والأشياء والزحال والزهرة وهذه يعبدوها. فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: إن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. والنبي يطلب الهداية من الله سبحانه وتعالى، طلع على ما يطلب الهداية ومحمد على رأسنا، اهدنا الصراط المستقيم. فطلبوا الهداية ما يدري أنهم كانوا، لأن بعض الناس يقول كان مشرك، هذا رأي فاسد والعياذ بالله. إبراهيم آتاه رشده من قبل وكل أبي عالمين كما قال الله تبارك وتعالى. قال: قال لئن لم يهدي ربي لأكون من قوم الظالمين. طيب هذا حجة عليه، غاب أفل خلص، من يرعاكم الآن؟ من يحفظكم؟ من يمنعكم الأعداء؟ من لا شيء، راح قابل المقول. الله ما يغيب سبحانه وتعالى. فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال: يا قوم إني بريء مما تشركون. هذه المعبودة تعبدونها الشمس والقمر بريء منها. شوف أقام علي المخيم بهذه الطرق العقلية العظيمة، عقلية عظيمة عند هذا الرجل، الله أعطى هذه العقلية العظيمة. فلما أفلت قال: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، الشمس فطر السماوات والأرض، الكوكب، الصنم، لا شيء، جمادات كلها، الشمس جماد والقمر جماد، لا عقل ولا علم ولا قدرة ولا إرادة، الله سخرها، والأصنام كذلك ما بيدها شيء. الله الذي فطر السماوات أوجدها من العدم على غير مثال السابق سبحانه وتعالى، هو الذي يستحق العبادة، هو الذي لا يغيب، هو الذي يملك الضر والنفع والحياة والموت والجزاء والثواب والعطاء. ما خلق السماوات الباطلة، ما خلقهما إلا بالحق للجزاء والحساب، وخلق الجن والإنس لعبادته سبحانه وتعالى. قال بعد وحاج إبراهيم قومه، قال أتحاجني في الله؟ هذا الرب العظيم رب السماوات والأرض، شو تجادلني فيه؟ شعري الله رب العالمين تجادلني فيه؟ شو أقول هذه؟ هذا ما يجادل، لا يجادل فيه إلا سخيف ضائع. أتحاجني في الله وقد هداني، ولا أخاف ما تشركون به. هذه المعبودات كلها أنا ما أخاف منها، لأن لا تملك ضر ولا نفع، والدليل أنه أخذنا ولو راح الدم في العذاب. كيف يخاف هذا من الأصنام؟ وهم يخافون يطلبوا منها، أنا ما زيكم سفيه ضال، أخاف من هذه المعبودات السخيفة التي صنعتمها بعيدا. هذه معبودة الحقيرة الذليلة، لا أخافها ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء. إلا هناك الاستثناء منقطع، يعني لا ينال منها ضر ولا أخذ منه مكان بعيد، لكن إذا نزل بضر فهو من الله ما منها، هي لا تضر ولا تنفع. إذا أراد الله بشيء فهذا الأراد توحيد، توحيد عظيم. ولا أخاف ما تشركون به، وكيف أخاف ما أشركتم به، ولا تخافون أنكم تشركون بالله. لكن أخاف هذه الأصنام الحقيرة الهزيلة الذليلة، كيف أخافها؟ وانتم غريب أمركم، ما تخافوا الله الذي ولي ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى، الطاهر المذل للعباد، المحيي المنير، الذي أعد لأعدائه العذاب، الخالق. أنتم ما تخافوا من هذا شأنه؟ وتخوفوني بأهل مخوفوا بأهلاتهم، تفلقوا تفلقوا تفلقوا، خافوا من هذه الساقطة السافلة الحقيرة، وأنتم لا تخافون الرب العظيم، ولا تخافوا أن أشركتم بالله. ما لم ينزل به سلطان، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ من أحق بالأمن؟ الذي يخاف الله ويرجوه ويعبده، وإلا الذي لا يخافه ويخاف غيره ويعبده ويرجوه؟ من أحق بالأمن في الدنيا والآخرة؟ من أحق بالسعادة والعز؟ الذي يعرف الله ويعرف قدره ويعبده ويخشاه ويتقيه، ولا يخاف من الأنداد، بل لا يخاف من كل ما يخاف والسماء، يعني لا يخاف إلا الله تبارك وتعالى. أحق بالأمن الذي أجاب الله تبارك وتعالى تعليقا على قول إبراهيم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال: وفي أي طريق أحق بالأمن؟ هذا من كلام إبراهيم. قال الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا هم أحق بالأمن، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ظلم من الشرك مو المعاصي، المعاصي قد يصيبهم بلاء فيها وعذاب، لكن الأمن المطلق التام يناله هذا الصنف، يناله هذا الصنف، يعني قام بالتوحيد الكامل والعمل الإيمان الكامل، لهم الأمن المطلق الذي لا يشوبه شيء من الخوف. الأمن هذا تعريف، فإذا أخل بشيء من الإيمان من الأعمال وكذا وبقي في دائرة الإيمان له نصيب من الأمن، ولكن أيضا له نصيب من الخوف. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا، تلك الحجة الدامغة التي أبرزها إبراهيم وطهر بها قومه وألقمهم أحيارا، تلك حجتنا، حجة أضافها نفسه لمكانتها ومنزلتها عند الله تبارك وتعالى، أضافها الله نفسه تشريفا. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، الله أكبر، رفع درجات من يشاء، رفع الله هذا العبد العظيم درجات عند الله تبارك وتعالى. الله لا يفوق إلا محمد عليه الصلاة والسلام، ما أعلى حد درجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إيه؟ بجهاده في الله، بإيمانه، بتوحيده، بمحاربة الشرك، الشرك فقط، محاربة الشرك كانت هذه كلها. لا، الناس يستهينون بالتوحيد ويستهينون بالشرك، ويرون بالقد يرون هذا ان هذه الامور من القشور. كثير من الناس ينظرون الى دعوه ابراهيم ولكن ما يكون دعوه ابراهيم قشور، يلصقونها في ناس مسافين وهؤلاء يتعلقون بالقشور ويتركون لب اللب هي الانتخابات والديمقراطيه والصراع على الكراسي. هذا هو رب الاسلام، هذا رب الاسلام الناس. والديمقراطيه كفر والعياذ بالله، وفروعها فروع الكفر. ايش ودها عند الاسلام؟ هي اعدى عدو الاسلام الان ديمقراطيه، والديمقراطيه الان يسعى اهلها لاحلالها محل الاسلام ومحل الكفر. كيف خلوها رب الاسلام وروع الاسلام؟ يدل على الجهل والضلال. هذه عقلياتهم في باب التوحيد قريبه من عقليات قوم ابراهيم عليه السلام. لا نكفرهم لكن والله عندهم ضلال شنيع وامر خطير، وقد يكون في هذا الصف اعداء لله يتسترون بالاسلام الذي يحارب التوحيد لا قيمه له ولا يستهان بمواقف خطيره في مواجهه التوحيد والتنفير منه. هذا الذي ينفر من التوحيد يستهين بدعوه الانبياء عليه الصلاه والسلام، بل والله يعتبرون دعوه الانبياء الى محاربه الشرك بدائيه، شركة حضار الآن عندهم. وهذا العلم الموضة التقليد، هذا الشرك الحضاري ما الأسف. هذا من جهلنا بمكانة النبوة والأنبياء ومكانة دعوتهم ومنهجهم العظيم. وبعد ذلك يذكر الله نعمته على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، جعل الأنبياء من بعده كلهم من ذريته وسردهم بعد قصته، وهبنا على إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذرية داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجي المحسنين. الله أكبر. وصفهم جميعا بالإحسان وعلى رأس إبراهيم عليه السلام، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. الله أكبر. هذه شهادة من الله تبارك وتعالى. صلاح النبوة ما هو صلاحنا العادي، صلاح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهم صالحون مختارون مصطفون سادة المصلحين، وكل مصلح مخلص فإنما تبع لهؤلاء، فهم قادة الإصلاح الصحيح عليهم الصلاة والسلام. وهديناهم واجتبيناهم، ها بعدها وإسماعيل واليسع وإلياس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. تأمل هذه الآية، شوف هذه الفضائل، هذه المزايا لهؤلاء المصطفين الأخيار، صفات عظيمة يعني. تدبروها والله، حاول أن نكون أتباع هؤلاء. هذه شهادات من الله تبارك وتعالى فضلهم على العالمين منذ خلق الله البشرية إلى قيام الساعة، وهذا الفضل لا يقاس. مقاييسنا وعقولنا لا تدرك هذا الفضل، لا يعلمه إلا الله الذي أعطاهم وحباهم هذا الفضل. يا أخوان لا نتصور مقدار هذا الفضل الذي أسبغه الله هذه النعمة العظمى على هذا الصنف العظيم وهذا النمط الراقي من البشر عليهم الصلاة والسلام. قال بعد وهديناهم واجتبيناهم إلى صراط المستقيم، إلى أن يقول أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. شوف بعد ما ذكرهم بهذا الصفات سرد أسماءهم ثمانية غير ربية، وما صفهم بهذا الصفات الآن الاجتباء والاصطفاء والتفضيل العالمين، وأنهم محسنون وأنهم مصلحون وأن هدى إلى صراط المستقيم، شيء عظيم يبهر والله. يقول ثم قال أولئك، هذه منزلة عظيمة، إشارة البعد لمنزلتهم العالية، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. هذا الخطاب لمن؟ يأذن؟ قال أنا ذكرت في كتاب هذا منهج الأنبياء قصص عدد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ووضحنا دعوتهم توضيحا كاملا. وأرى الآن الوقت باق كما ترون لا يتسع المقام، بارك الله فيكم، أرجو أن توفقوا لدراسة هذا الكتاب والله لا لأنه كتابي، ولكن لأنه يبين لكم حقيقة إن شاء الله تعرفونها من كتاب الله ومن سنة الرسول ساعدكم على فهم منهج الأنبياء عليه الصلاة والسلام. من ضمنها بقت دعوة يوسف عليه الصلاة والسلام، اخترته لأنه عاش في قصور الفساد والضياع والقوانين الضالة، والله ما بدأ إلا بالدعوة إلى توحيد الله. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إلى أن يقول إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. ما نادرهم في منهج سياسي ولا منهج اقتصادي ولا داعى إلى مصارعة الحاكم ولا شيء من هذا، الطرق المنحرفة عن منهج الأنبياء التي يسلكها الآن كثير من الدعاة، وينحرفون بشباب الأمة عن منهج الأنبياء الحق إلى هذه المتاهات. هذه من الدين، ولكن متى تأتي؟ متى تأتي؟ هذا دين شرعه الله، يجب أن تتبع فيه الأنبياء المسلسل. ويأتي يوسف موسى فين عاش؟ في قصور فرعون تربى، عرف الفساد عن كذب وعرف 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 كل شيء. لما أرسله الله إلى فرعون قال تنحى عن العرش، أنت تحكم غير ما أنزل الله، نحن أولياء الله ونحن نحكم ما أنزل. لا، قال وهل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى. تزكى بماذا؟ بالتوحيد، بالتوحيد. ولهذا قال حينما أدرك الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن ببني إسرائيل وأنا من المسلمين، قال أنا وقد أسلمت قبله، قال أشهد أن الله موسى رسول الله، لكن فات الأوان. ها؟ يعني آمن بعقيدة موسى مو بسياسة موسى، لأن موسى دخلك ما عنده سياسة ولا عنده منهج سياسي، عنده منهج عقدي دائره في العود. فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك؟ خابر وجاء بالآيات وكذا استكبر وعاند، فأراه الآيات الكبرى فكذب وعصاه من أدبر أسهاب حرب نادى، فأخذه الله وقال إلى حد السنة. نقتصر قصد موسى كثير، المقام لا يتسع له، لكن هذا نماذج تدلكم على دعوة الأنبياء، لأن كثيرا من الناس يأتون إلى هذه القصص ويفسدونها ويفسرونها تفسيرا سياسيا منحرفا يبعد الناس عن فهم عقيدة الأنبياء ومنهج الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وعن أهداف الأنبياء ومراد الأنبياء وغاياتهم، فيذهبون به في متاهات سياسية. قد يكون هذا الذي يذهب في متاهات سياسية خرافي قبوري رافضي كل بلاء عنده، لا يعرف معنى لا إله إلا الله، يعرف سياسة سياسة إسلامية بس، وهذا واقع كثير من الشباب. السياسة يقوم الإسلام، والله من الإسلام الإيمان بضع وسبعون شعبة على لا إله إلا الله، وأدناها إيمان يسلك أذى من الطريق، فالذي يأتي للناس أميط الأذى عن الطريق ويسلك لا إله إلا الله، غلط. صحيح صادق ومصر سياستكم هذا غلط، بدع بلا إله إلا الله. إذا صححت قاعدة أساسية لهذه الدعوة لدعوة الأنبياء وتشبع الناس بمنهم الأنبياء واقتنعوا به مستعدون تماما الاستعداد لتقبل كل ما يطرحه الداعي إلى الله من كتاب الله وسنة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. علمهم منزلة هذه الدعوة، هذه العقيدة، منزلة هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن واجب الاهتداء به، وأن هديه خير هدي، والله ينقاد له بكل سهولة، ينقاد له بكل سهولة. وإذا تجيء الواحد يعبد القبور خرافي وعلماني متشبع بالانحرافات القديمة والحديثة، ويجي تقول احكم بما أنزل الله، هذا يحكم غير ما أنزل الله، هذا جاه. وأهديك يا ربك فتخشى، اذهب وكلم كلاما لينا، اذهب إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر فيه. مو تدبر الانقلابات والاغتيالات والتفجيرات وهو إلى آخره، لم يضع على هذا. إبراهيم راح يهدم الأصنام، ما راح ينسف قصور الحكومة الحكام، وأنتم تحاربون القبور وأنا محارب القصور، فإبراهيم حارب الأصنام أضعف من القبور. ها نجي دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، جاهد ناظر حاكم في التوقيت، جادل هذا النمرود المتمرد المتأله المتجبر الكذاب، ناظره في التوحيد وأفهمه، ولما ناظر أباه وناظر قومه وأقام عليهم الحجج ويأس من استجابتهم ذهب إلى الأصنام وحطمها. بعد ذلك هاجر إلى الله تبارك وتعالى بعد أن يأس، ما راح يسعى والله ما نجحنا في هذا الباب، قال الآن نقيم دولة بارك الله فيك، وبعدين نزل التوحيد والعقيدة من فوق من قبة البرلمان كما قالها سياسيون معاصرون. ها ولما جاءوا تحت قبة البرلمان نزلوا وحدة الأديان وتشييد الكنائس وتشييد القبور وإلى آخره، لأن هذه ثمرة يا إخوة الذي يبدأ بالسياسة متهم فيه لله. لا يجوز للمسلمين أن يأتمنوا إلى دين الله، لأن الرسول ما أتمن من حرص على المكانة هذه ولا من الصالح. والله إنا لا نعطي هذا الأمر أحدا سألنا إياه ولا أحدا حرص عليه. ويأتي أبو موسى ولا أخوان من أبناء عمه يا رسول الله استعملنا وضد، حتى قال خشفتاه وند عنها المسواك. قال ابو موسى ما صدره والله يا رسول الله ما اخبراني بما في قلوبهما ولا عن كذلك. قال اذهب انت، انت ما طلبت اذهب لك اذهب دولي بسم وقبله. والله اذا قسنا ان شاء الله انها مقاصد طيبه، لكن الرسول الكريم الغى اعتبار هذا الامر المحتمل، الغاه تمام والله لا نعطي احد، لانه يحرص عليه يمكن يبغى مصلحته. فالان بيحرص ويبذل ملايين الملايين رشواء ليصل الكرسي هذا ينفع امه او يؤتمن على دينها او يؤتمن. ولهذا اثبتت الايام الواقع خياناتهم لشعوبهم اذا وصلوا الى سده الحكم، فاذا بهم اشد الناس بهم. يكفينا يا اخوه هذه التنبيهات من الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام. هم عند رسول الله متهمون وعندك أبرياء وإما الموازين معكوسة، يجب أن نزل الناس بميزان الله بميزان رسول الله الذي لا ينتفع عنه وقت هو أن يقوله. بكما لكم أن هؤلاء واجهوا الملوك إبراهيم يوسف موسى، والله ما واجهوا قال أنتم تحكم غير ما أنزل الله، أنتم طواغيت أنكم تحكم غير ما أنزل الله، لا قال هذا الكلام، عندكم قوانين ما شرعها الله، ما قال هذا الكلام. دعوهم الى تزكية انفسهم الى توحيد الله هي القاعدة الاساسية. الان تبغى تبني مسجد امارة فلك هكذا وهكذا تبنيها على الرمل نهارا، افمن اسس بنيانه على شفا جرف هارب فانهار به نهارا. الذي يدعو الى غير عقيدة التوحيد ويبني دعوته على غير عقيدة التوحيد بناؤه منهار في نار جهنم، دعوته باطلة. ليه؟ لأنها تركت أساس هذا الدين الذي تواتر عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أهدى الناس إلى الخير وأصلح الناس وأعدل الناس وأرفع الناس، كفاهم أن الله اختارهم لهداية البشر وإخراجهم من الظلمات. تأييد عن طريقهم تقتل أقرب هذا الشيطان علمك، أنت أستاذك الشيطان، أستاذك الشيطان بهذه الأيدي الخبيثة. ما هو رسالتك هذه دعوتك ليست من عند الله، وكان من عند الله سلك طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فلست أحرص على مصلحة الأمة ولا على هدايتها من الله رب العالمين. ووالله لو كان هناك منهج أهدى وأصلح وأنفع وأجدى للأمم والأجيال غير هذا المنهج الذي وحد الله عليه جميع الأنبياء وجمعهم عليه، والله لاختاره الله عز وجل. لكن اختيار الله هذا المنهج الأنبياء من أول آخرهم هو المنهج الوحيد الأوحد الذي يجب أن يسلكه الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، وفي انحراف عنه حيدة خبيثة، حيدة ماكرة لا تريد إلا أن تحقق طموحات شخصية نأخذها من قول الرسول الكريم إن والله لا نعطي هذا الأمر أحدا سأله ولا أحدا حدث عليه. فزينوا الدعوات بهذا الميزان الذي يبدأ بدعوة الأنبياء هذا إن شاء الله لا يريد إلا وجه الله، ولو كان يريد الدنيا والمناصب لعرف طريقه إليها. والذي يريد إصلاح الناس متجردا لله مخلصا لله، يريد إخراج الناس من ظلمات الجهل والضلال إلى نور التوحيد والإيمان، يرتفع بهم إلى القمة التي تربع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والذي يخالفها يهوي بالأمة إلى حضيض العظيم، ولا يزيد الأمة إلا دمارا وهلاكا. ونرى هذه الدعوات منذ نشأت الآن ما قدمت خير للإنسانية ولا لهذه الأمة أبدا، ولا تزال أمة من انحدار إلى انحدار مهما تبدأوا فكلام فارغ، لا يخدعوكم بالتبدحات والشعارات الفاضية. والله شعار فناء جوفاء لا قيمة لها، ويكفيهم أن كتاب الله يشهد بأنهم منحرفون، وسنة رسول الله وتأريخ الأنبياء وتأريخ السلف وبواقف السلف الصالح الذين فهموا دين الله تبارك وتعالى، تدين دعواتهم ومناهجهم بالانحراف، وأنهم والله جنوا على هذه الأمة والإسلام جناء. لا لا المدى إلا من يعرف منهج الأنبياء ويعرف ما يكمن في دعواتهم من الأباطيل والأباطيل وما تحمله في طياتها من عواقب وخيمة لأتباعهم في الدنيا والآخرة. فنسأل الله لهم الهداية. وكتبنا هذا الكتاب من قبل 18 سنة تقريبا أو 17 سنة والله لإصلاحهم، ولعلهم يفيئوا إلى الله. وأبى كثير منهم، لا أبوا كلهم الله أعلم، إلا التمادي في هذه الطرق المنحرفة التي وصفها رسول الله بأن على كل سبيل من الشيطان. صلى الله عليه الصلاة والسلام تبارك الله تبارك وتعالى، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، صراط الرسول وصراط الأنبياء، وهذا الإمام إلى صراط المستقيم كما سمعتم في آية الأنعام، كل ما دام الله إلى صراط المستقيم، صراط الرسول وصراط الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم سبيل. فسر كثير من السلف والصحابة هذه السبل أن البدع، البدع يشمل المناهج. الآن بس يقول لك البدع جهمية معتزلة خوارج، في مناهج أكثر من منهج المعتزلة والخوارج، مناهج تحارب منهج الأنبياء، لماذا يسكت عنها؟ مناهج تحقر دعوات الأنبياء أخص من المعتزلة يا إخوان، هذا الذي يحقر دعوات الأنبياء أخص من المعتزلة والجهمية، يضع مناهج خبيثة تحارب من قريب أو من بعيد بالإشارات أو التلويحات أو منهج الأنبياء وتعتبره قشورا. ما يقول أما جاء الأنبياء، يقول منهج الوهابية منهج كذا، ها منهج فلان فلان لخبث طواياهم ومكرهم، ما يقول والله منهج الأنبياء هذا قشور، ما يستطيع لأن الناس كفروه. فيكون هذه الدعوة السلفية يعني فيها قشور وفيها اهتمامات سافلة وفيها بعث لهم الله. أي جناية جنوا على الأمة بهذه الأساليب الحقة الخصيصة، ألا فليتوبوا إلى الله فإن كانوا صادقين يريدوا أنفسهم ولهذه الأمة خيرا، فمنهج الأنبياء واضح أوضح من الشمس. فإذا كانوا ينبهون من أخذه عن طريق فلان فليأخذوا من كتاب الله ومن كلام السلف ومن تفسير السلف رضوان الله عليهم. نسأل الله لنا ولهم الهداية، ونسأل الله أن يثبتنا على طريق الأنبياء ومنهج الأنبياء وأن يتوفانا عليه، ونسأل سبحانه وتعالى أن يرفع الأمة إلى هذه القمة العظيمة. والله إنها قمة عالية عظيمة لا يرقى إليها إلا من اختاره الله من البشر، وهذه هداية الله يؤتيها من يشاء ويهدي من يشاء ويغض من يشاء. فوالله إنا لنرخي لحال هؤلاء الشباب الذين يخدعون بمناهج تناهض منهج الأنبياء، فنسأل الله أن يضحي عليهم نعمته وأن يسبغ عليهم نعمة وأن يبصرهم وينير عقولهم حتى يعرف الحق ويميز بين الباطل، ويأتي في قمة هذا الحق دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذه خطبة عظيمة من خطب الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، لها وقع في القلوب المؤمنة، أرجو ألا يكون كلاما نردده، فإنا نكثر من ترداد هذه الخطبة، فنرجو أن يكون لها آثار في نفوسنا. الحديث أيها الإخوة في هذه الليلة عن أمر عظيم، عن منهج الأنبياء ومن هم الأنبياء، إنهم والله قمم شامخة وشموس ساطعة عليهم الصلاة والسلام. الله أعلم حيث يجعل رسالته، اصطفاهم الله واجتباهم من بين أجيال البشر جميعا، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضهم بعض، والله السميع العليم. اصطفاهم الله ويدخل في ذرية إبراهيم محمد صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعده من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الحديث عنهم يزخر به القرآن بصفاتهم العظيمة وجهادهم العظيم وصبرهم الطويل، إنهم قمم في كل صفة من هذه الصفات، في العلم، في الحكمة، في الصبر، في الأخلاق العالية. عليهم الصلاة والسلام يكفيهم شهادة الله لهم واجتبائه لهم واختياره لهم، وهم والله أنصح الناس للبشرية وأخلصهم لله تبارك وتعالى، فلنتخذ منهم أسوة في عقائدنا ومناهجنا وأخلاقنا وفي الصدق خاصة، وفي أعدائهم عبرة عظيمة. أعداهم الجبابرة والعتاة والطغاة، فما هو ذكرهم؟ وأتبعناهم في الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. فين فرعون؟ ما قيمة فرعون؟ ما قيمة هامان؟ ما قيمة نمرود؟ ما قيمة هؤلاء الذين عادوا الأنبياء؟ لا يذكرون إلا بالسوء، وتاريخهم أسود في الكتب المنزلة وفي التاريخ البشري، حتى إن الكفرة ليحتقرونهم. لماذا؟ لأنهم عادوا من اجتباهم الله واصطفاه وأخلصوا الناس لله وأنصح الناس لله، فكافأهم الله تبارك وتعالى، فهم في أسفل سافلين في هذه الدنيا وفي الآخرة في سجين، والأنبياء وأتباعهم في عليين، فكم المسافات بين الفريقين. فعلينا أيها الإخوة أن نقدر للأنبياء قدرهم، وأن نهتم بدراسات رسالاتهم ومناهجهم التي بينها الله ووضحها في كتابه تبارك وتعالى. والوقت لا يتسع ولكن نعطي نماذج. وعليكم بكتاب الله وسنة رسول الله في دراسة عقائدهم ومناهجهم وأخلاقهم بقلوب واعية تريد أن تستبصر وأن تهتدي وأن تستضيء بهؤلاء القدوة الأسوة العظيمة الصالحة الذين ما سعدت البشرية إلا بسببهم ولا شقي الأعداء إلا بعداوتهم. فإبليس وجنوده وأتباؤه في كل مكان في الجحيم خالدون مخلدون فيها أبد الآبدين لتكذيبهم للأنبياء وعنادهم ومخالفتهم. فكان مصيرهم هذا المصير الذي يعجز التعبير البشري عن تصويره. ويكفي أنهم خالدون في النار وقد ذكر الله من ألوان العذاب لأعدائهم ما تشعر له الجلود. وذكر الله لأتباعهم ومن آمن بهم من المنازل العالية عند الله تبارك وتعالى والدرجات العلى عند الله تبارك وتعالى. فكون يا إخوة من أحباء الأنبياء ومن أتباع الأنبياء ومن أولياء الأنبياء ومن الذابين على الأنبياء فإن لهم اللهم علينا من الحق ما لا نقوم بعشر معشاره. وكفاهم منزلة أن يأمر الله محمدا سيد البشر وسيد الرسل أن يتخذ منهم قدوة وأسوة. فكيف لا نقتدي بهم ونتأسى بهم عليهم الصلاة والسلام. كنت قبل سنوات ألقيت محاضرة في هذا الموضوع في حدود عام 1405 أو 6 من التاريخ الهجري 1405 أو 6 ألقيت محاضرة في هذا الموضوع وذكرت أن الدافع للمحاضرة في هذا الموضوع سببان والأسباب كثيرة منها تفرق الأمة واختلافهم وتشتتهم وتمزقهم مع أن كتاب الله بين أيديهم ومنهج الأنبياء عليه الصلاة والسلام واضح كالشمس في كتاب الله وفي سنة رسول عليه الصلاة والسلام ومع ذلك تفرقوا. والسبب الثاني أن تصدى للم الشعر وجمع الأمة أناس لم يهتدوا إلى منهج الأنبياء وسلكوا جواد وطرق خالف جواد أو جادة الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فيعني درست دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من كتاب الله في ضوء فهم السلف الصالح ومن سنة رسول عليه الصلاة والسلام. وقدمنا هذه الهدية الثمينة لإخواننا الذين لم يهتدوا إلى منهج الأنبياء لعلهم يهتدون ولعلهم يستفيدون ولعلهم يستفسرون. والله ما قصدنا لهم إلا الخير وما قصدنا إلا نفع هذه الأمة. ووجدنا أنه لا خروج للأمة من الضياع الذي تعيشه والهوان والذل الذي تعيشه إلا بمنهج الأنبياء الذين أنقذ الله بهم البشرية في كل تاريخ متوالٍ البشرية. فكلما تهوي البشرية وتسقط ينقذه الله بنبي من الأنبياء أو من يريد الله له الهداية والرفعة. فلا سبيل لهذه الأمة إلى الصلاح والإصلاح والسعادة والسيادة إلا بفهم منهج الأنبياء فهما واضحا صحيحا واتباعه والعض عليه بالنواجذ. هذا الذي يجد كيف في أناس قمم يجعل يحكم على رسول الله أن يقتدي بهم أن يترسم غطاره. هل يجوز لنا أن نحيد عن هذا المنهج الذي كلف الله محمدا باتباعه والاهتداء بهدي أهله والاقتداء والتأسي به؟ كيف نستهين؟ كيف لا نعرف قدر هذا المنهج؟ استفاد والله الحمد من أراد الله له الخير من دراسة هذا المنهج لأنه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعرض عنه من أعرض
وحاربه بالباطل من حارب. فما ندري ما نهايته ولا ندري والله ما مصيره، لأنه ما يحارب فلان أو فلان، يحارب منهج الأنبياء، يحاربون منهج الأنبياء الذي نطق به القرآن، ما أخذ من الهوى ولا من الإسرائيليات المزيفة، إنما أخذ من كتاب الله. شرح الله صدوركم. لهذا هذا أمر مهم، الأنبياء كلهم تتابعوا على منهج واحد، ما أحادوا عنه يرى ولا يشرح، كلهم على منهج واحد تواتروا وتتابعوا عليه من أول بعثة النبي إلى آدم إلى نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن لفظ محمد الأنفاس الأخيرة، وهو يدعو إلى هذا المنهج عليه الصلاة والسلام. فكيف نستهين به وكيف نغفل عنه وكيف نسمع للناعقين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون عوجا ويصرفون الناس عن منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الله تبارك وتعالى أكرم الإنسان وسخر له ما في السماوات وما في الأرض ليقوم بهذا المنهج، سخر له ما في السماوات وما في الأرض ليعبد الله، والأنبياء ما بعثوا إلا ليحققوا هذه العبودية لله تبارك وتعالى، وما خلق الله الجن والإنس إلا ليتبعوا الأنبياء ويعبدوا الله بما جاء به الأنبياء. فإما يأتينكم مني هدى، الهدى على يد من؟ على يد الأنبياء، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الأنبياء يا أخوة كلهم جاءوا بالتوحيد وحاربوا الشرك حربا لا هواد فيها. نوح قضى 1000 سنة إلا 50 عاما من أجل العقيدة فقط، من أجل العقيدة فقط، من أجل التوحيد فقط، من أجل القضاء على الشرك فقط، من أجل تطهير الأرض من الوثنية وعبادة الأشخاص، عبادة ود وسواء ويعوق ونصر، كما قص الله ذلك في قصص كثيرة ومنها سورة خاصة بحياته ودعوته وأساليبه وجهاده وصبره ودأبه وحججه وبراهينه، يدعو إلى الله ليلا نهارا وسرا وجهارا إلى تحقيق العبودية لله في هذه الأرض، وإلى نبذ ما يضادها من عبادة الكتاب. ما كان يطلب ملكا ولا يطلب دولة ولا يطلب مالا ولا يطلب الشيء، يريد تحقيق التوحيد وتطهير الأرض والشرك. 1000 سنة إلا 50 عاما، هل قص الله عن نوح شيء من الأهداف الأخرى من المبادئ الأخرى، سياسة اقتصاد شيء من هذا الذي يتعلق به البشر، أو عقيدة؟ بس حياة كل هذه العقيدة إلى نهاية 1000 سنة إلى 50 عام. ولما لم يستجب له قومه دعا عليهم فأهلكهم الله، وصارت اللعنات متتابعة عليهم من ذلك في التاريخ إلى يومنا هذا. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسرتهم إصرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون الله وقارا. ما في توحيد. وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله السماوات انطباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعلكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبل الهداية. ألف سنة الأدلة والبراهين من الكون من خلقهم من يأخذ أدلة ما حولهم والأصنام التي يعبدونها ما فعلت شيء ولا بدها شيء. وهم قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يعوق ولا يعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. هذه نهاية ألف سنة يقيم الحجج والبرد. يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. كذبتنا لعنة الله عليهم قبحهم الله. وقوم نوح إنهم كانوا هم أظلم وأطغى لا أطغى منهم ألف سنة إلا خمسين عاما يقيم عليهم الحجج والبراهين ويكد ويجد لإصلاحهم وهدايتهم وإسعادهم في الدنيا والآخرة وينصر أقوى الحجج لإقناعهم وما ذلك يقوم كذلك ويتشبثون بالأوثان هذه التي لم تخلق ولم ترزق ولا تسمع ولا تبصر ولا ولا ولا. المهم إن الشيطان جرهم بحب الصالحين إلى عبادته كما يفعل الآن في كثير من المسلمين. يقود كثيرا من المسلمين إلى عبادة فلان وفلان وفلان وتشييد القبور عليها والذبح لها والنذر لها ويقولهم هذا من حب الأولياء. يعني يجعل الشرك والغلو فيهم وليس من الحب في شيء بل هو عين العداوة لله وعين العداوة لهؤلاء الأولياء. يعني لماذا لك أن تعبد وتتخذ مع الله إلها وتستغيث به وتلجأ إليه؟ شاهد إن هذا أول رسول ألف سنة إلا خمسين عام إلى ماذا؟ دعوة اقتصادية دعوة سياسية دعوة صوفية دعوة إيه؟ دعوة إلى التوحيد يا إخوان دعوة إلى التوحيد وإلى نبذ الشرك الذي يسخر منه كثير من الدعاة. قلت ما عندكم إلا شرك بدعة. نوح ألف سنة ما عنده إلا شرك مو بدعة شرك بس. ألف سنة إلا خمسين عام يشعر بالشرك وهي قليلة عيون. ولو كان مد الله في عمره وراء أجيال ستأتي وتصدقه لمضى في طريقه لا يكل ولا يهل. فلنا فيهم أسوة خصوم دعوة التوحيد والله ما عندهم إلا شرك بلا شرك كذب. والله دعاة التوحيد غير الإسلام كله من ألف إلى يعني. ولكن لهم منهج وضح الله في كتابه بداية منطلق معين كل من يريد الإصلاح فهذا طريق الإصلاح لأن السادة المصلحين وأحكم حكماء المصلحين وأعلم علماء المصلحين وأنصح نصحاء المصلحين هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يبدأون من نقطة معينة ويقفون عندها حتى إما يستوي عود الأمة ويستقيم على نهجهم فتقوم دولة الإسلام وإما يظلون على عود الانحراف فيصمدون في هذه النقطة ولا يباركونها أبدا لا يتجاوزونها إلى غيرها. وهذا تأريخ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقد أخبر الله أن طريقهم واحد ومنهجهم واحد لا يختلف من زمان إلى زمان ولا من بيئة إلى بيئة ولا من لغة إلى لغة ولا من جيل إلى جيل. لا يختلف هذا المنهج مما يدل أن هذا طريق محتم لا يجوز لمن يريد لأمته خيرا أن يحيد عنه. فإذا حاد عنه فهو الخائن هو الخائن المنحرف ويريد أن يضيف الأمة انحرافات الأمة انحرافات جديدة يريد أن يزيد الأمة بلاء على بلاء يريد أن يغمن السلسة والأمة في دوامة جديدة. الذي يحيد عن منهج الأنبياء كيف الأنبياء كلهم وهم يبلغون ألوف المؤلف لا يخرجون عن هذا المنهج وأنت تقول عنه أنت أهدى من الله أعلم من الله أنت أهدى من هؤلاء الأنبياء المختارين المصطفين الذين اختارهم لإصلاح البشرية وتغيير مناهجهم وتغيير حياتهم الفاسدة نقطة معينة يبدأون منها لا يتخلف أول من آخرهم ولا آخر من الأولين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. في كل أمة تقول هذا الرسول ويقول الله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكون من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال الله هذا، هدد الله كل نبي من الأنبياء. الشك ضد التوحيد الذي جاءوا به، أوحي إلى كل واحد وهدد بهذا التهديد المرعب، لأن الله رب العالمين له الحق أن يهدد الأنبياء وأن يخوفهم وأن يرهبهم، وهم أخوف الناس من الله تبارك وتعالى، ومنهم محمد عليه الصلاة والسلام أفضلهم. قل إني أخاف أن أصيت ربي عذاب يوم عظيم، إني أخشاكم لله وأتقاكم له. فترتعد فرائص عند هذا التهديد، ما يكون أنا الذي معصوم، ترتعد خوفا من الله تبارك وتعالى. أشد الناس خوفا من الله من أفضل معصية لا يريد أن يرضى الله بها، عليه الصلاة والسلام لما طلبوا من التسعير قال إني لا أكسى، لا أريد أن يطلبني أحد يوم القيامة في المظلمة، عليه الصلاة والسلام، ويرى تمرة ساقطة فيتحاشى أكلها يخاف أن تكون من تمرة السبقة، عليه الصلاة والسلام. فهو أعلم الناس بالله وأتقى الناس لله وأخوف الناس من الله تبارك عليه الصلاة والسلام. فلما يأتي هذا التهديد ويقول لا والله أنا معصوم ما أخاف، يقول هذا الكلام والله تضطرب فرأسه. كيف احنا نقرأ مثل هذه الآيات ولا تضطرب فرأسه؟ وكثير من الناس لما تقرأ الآيات احنا مشركين بقى عن هذه الآية، ها؟ كيف تقرأ آية التوحيد وآية الشرك؟ هل نحن مشركون؟ يأنفون أن تقرأ عليهم آيات التوحيد وآيات الشرك ترغيبا في التوحيد وترهيبا من الشرك. مساكين ما عرفوا قيمة التوحيد ولا عرفوا خطورة الشرك، فلهذا يصعب عليهم أن يسمعوا آية التوحيد أو آيات الشرك التي تنزل بالشرك والمشركين. والله يقول أنبياء هذا الكلام، قاله لكل نبي، من أنت؟ ولنا فيهم أسوة، ويجب أن نهدد أنفسنا بهذا التهديد ونرعب الناس بهذا الأمر الخطير حتى يخاف الشرك ويدركوا خطر الشرك. ما يربط على أكتافهم وهم يمارسوا الخرافات والبدع، لا أنتم مؤمنين، أنتم موحدون، يا رواتب يا صوفية يا كل قطاع التوحيد، تعالوا بس نقيم دولة الإسلام، تعالوا يستغيث بغير الله، يذبح لغير الله، يسب الصحابة، لا خلاص أنت موحد مؤمن، خلاص أنت مؤمن، تعال كيف وجه اليهود والنصارى، ها؟ من يقف قد يدي النصارى؟ وجه من يدي النصارى بالضلالات والخرافات، بعض الخرافات عند كثير المسلمين يأنف منها اليهود والنصارى، حلول وحدة وجود وقبور وخرافات وكرامات وسخة، قادورات يعدون من كرامات، أعوذ بالله حاجة والله ما بدك فيها يا أخي. أصلح مثل الأنبياء، أصلح مثل الأنبياء وأصلح طريق الأنبياء في إصلاح هذه الأمة، ثم بعد أن تصلحها وتتأكد من أنها على منهج الأنبياء، عرفت معنى لا إله إلا الله وعرفت دعوة الأنبياء وامتشطت سيوفها لإعلاء كلمة الله ووهبت أنفسها لله تبارك وتعالى، حينئذ خذ معارك الجهاد. أما بالخرافات والأساطير والمنامات والأحلام والتكهنات تواجه الأعداء، محمد متى واجه الناس؟ لما وجد جيش توحيد وأمة توحيد، تواجه الناس بالخرافات والبدع والضلالات، يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، لوذوا بقبر أبي عمر ننجيكم من الضرر. ما شاء الله، ابن تيمية لما واجه التتار أو واجه الأمة الخرافية التتار، يا خائفين من التتر لوذوا بقبر، قالوا الله ستهزمون. وكثير من العلماء تخلفوا وقالوا ما رحم الكلية هذه ما شرعية، كما حكى في إسلام تيمية. ثم هذا جهاد 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 مع من؟ بارك الله فيك، ربوا يا أخي هؤلاء الجهاد على العقيدة، حتى يجاهدوا عن عقيدة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ضحك على الناس، بارك الله فيك. الأنبياء يعرفون الله بأسمائه وصفاته وألوهيته سبحانه وتعالى، جاءوا بكل ما يصلح البشرية، ما تركوا خيرا إلا دل عليه، ولا شرا إلا حذروا منه، كما أخبرنا بذلك الرسول الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، كما روى إمام مسلم وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: كنا في سفر أو في غزات، فمنا من يضرب خباءه خيام خيام، ومنا من ينتظر، يعني نزلوا ما شاء الله يتدربون على الجهاد، يرمون بالنظر السياق، شوف هذا الحيوية وهذا النشاط، الله أكبر. ومنا من هو في جشره، يعني في الدواب التي ترعى وتبيت، في مكانها إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يعني فاجتمع للنبي عليه الصلاة والسلام فقال إنه ما من نبي قبلي إلا كان حق ما بعث الله من نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم وإن هذه الأمة عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء الفتن تجيء الفتن يربط بعضها بعضا يعني الأخيرة تجيء أدهى وأمرني الأولى وتريهم أن الفتنة الأولى صغيرة وتطلع وتجيء الفتنة فيقوم من هذه هذه ويقول الفتنة يقوم من هذه مولكتي فمن أحب أن يدخل الجنة ويزحزح عن النار فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر شاهد الحديث حديث طويل أنه ما من نبي إلا ودل أمته على خير ما يعلمون وأنذرهم شر ما يعلمه لهم ومحمد صلى الله عليه وسلم قام بهذا الواجب الكبير خير فيه فما من خير إلا أدل وما من شر إلا حذر منه ولكننا ما فقهنا كثيرا من دلالاته ولا كثيرا من تحذيراته عليه الصلاة والسلام فالعيب فينا أما الرسالة فكاملة شاملة ما تركت خيرا كبيرا جليلا أو صغيرا إلا دلالة ولا شرا كبيرا أو صغيرا إلا حذرا يفقه الله في ذلك من يفقه ويدرك ذلك من أعطاه الله الفقه في الدين ومن يرد الله به خيرا يفقه في الدين فعليكم بهذا الكتاب وعليكم بهذه السنة ادرسوا ما خلفه لكم محمد صلى الله عليه وسلم من قرآن بجد وصدق وإخلاص بقصد الاهتداء بهديه والاستضاء بنوره ولا تجعلوا على عقولكم وقلوبكم أقفالا فما يريد كثير من الناس أن يضربوا الأقفال على قلوبكم ويضعوا الأغلال في أعناقكم ويحول بينكم وبين أن تكون كتاب الله حتى إن بعدها بعض هؤلاء من المنكرين كتاب الله وأخذ بظاهر القرآن شرك يا لها من جريمة مقولة خطيرة الأخذ بظاهر القرآن شرك والمسلمون كلهم يأخذون هذا الظاهر فيصيرون كلهم مشركون كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا الله جعل هذا الكتاب نور وهداية وضياء ويقول أخذ ظاهر القرآن شرك يعني بلغوا درجة من التقليد الأعمى في أبواب العقائد لا في الفقهيات فقط درجة خطيرة جدا أهلكت الأمة فالأمة تحتاج إلى مصلحين صادقين مخلصين يفهمون هذا القرآن ويفهمون منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ويسيرون على طريقته ويترسمون خطاهم وخطى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الروح يا أخي بهذه الروح العالية المؤمنة الصادقة اقبلوا على كتاب الله واستضيئوا بفهم السلف الصالح فإننا لا نستغني عنه وقد يركب بعض الناس يركب رأسه ويرى نفسه أنه يستغني عن فهم السلف هذا الذي يرى هذا بل قد يستغني عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء قد يكون فيهم الكافر وفيهم الضال والحرك فلا بد من اتباع سبيل المؤمنين في فهم هذا القرآن وتطبيقه عقيدة ومنهجا هم فهموا منهج الأنبياء فهموا منهج هذا الرسول فهموا عقيدة هذا الرسول فهموا عبادة هذا الرسول فهموا سياسة هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام فنحن نستضيء بفهمهم لكتاب الله ونترسم خطاهم في ضوء فهمهم نفهم كتاب الله يعتقد على المسألة من أين أي دليلها وإذا بصاحبها المخلص يقول لك هذا دليلها فهمت هذا النص وعرفت من أين أخذ لا يجوز لأحد أن يقلدني حتى يعلم من أين أخذ. يعني تعرف الحكم وتعرف المسألة وتعرف من أين اقترفها، من أين أخذها. شاهد إن الأنبياء وما أرسل من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنت عبده، وما أرسل من رسول إلا نوحي إليه ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن أعبد الله وأجتنب الطاغوت. هذه دعوة كل الأنبياء. في بعض الروايات فيها نظر لكن بلغوا 24,000 كلهم لا يخرجون عن هذا، لا يقيدون عن هذا. دروس القرآن تجد ما لهم إلا هذا الطريق، دروس الرسول من خلال القرآن ومن خلال سيرته عليه الصلاة والسلام ومن بداية دعوته إلى نهاية هذا الدوما فرجع هذا المنهج عليه الصلاة والسلام. بيان توحيد الربوبية والقرآن مليء بهذا، بيان توحيد الأسماء والصفات والقرآن مليء بهذا، بيان توحيد الألوهية والقرآن مليء بهذا، ولله الحمد واضح في هذه الأمور الثلاثة كلها. والأنبياء كلهم على هذا، لم يختلفوا في شيء من هذا، ويلتقون في أسس منها الإيمان التوحيد، هذا لا يختلف في الأنبياء أبدا. النبوات لا يختلفون في شيء منها، كلهم يؤمنون بالنبوات، والنبوة ركن من أركان رسالاتهم. النبوة آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله، إذا آمنت بالنبوات آمنت بالملائكة وآمنت بالجنة وآمنت بالنار وآمنت بكل ما جاءت في الرسالات والمعاد. هذه أسس دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لا يختلفون في شيء منهم، وتلتقي دعواتهم جميعا على هذه الأسس الثلاثة، وأهمها وأشدها والناس محتاجون إليه توحيد العبادة، توحيد العبادة. هذا إذا آمن البشر بتوحيد العبادة آمنوا بكل ما جاء به الرسل عليه الصلاة والسلام. والصراع الذي اقتدم بين الأنبياء وأعدائهم إنما كان في توحيد العبادة. والذي ينكر منهم توحيد الربوبية كذاب، يكابر نفسه وهو يؤمن في قلب نفسه بتوحيد الربوبية، وجحدوا بها واستيقظتها أنفسهم ظلما وعلوا. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، يؤمنون بتوحيد الربوبية، ولئن سألت من خلق السماوات والأرض يقولون الله، أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. وشرك قوم إبراهيم وهود وصالح كل ما يكره وجود الله، كل من بوجود الله لا يجمع شركاء. ولهذا الأنبياء ينهون عن الشرك، لماذا؟ لأنهم شركوا بين الله وبين هذه المعبودات في حده الخاص. فما أحد منهم جادل قومه في إثبات وجود الله، وما وجد من أمة قبلها تنكر وجود الله. ومن ينكر مثل نوح، مثل أصحاب الأرض، مثل فرعون ومثل المروض، هذه مكابرة، يعرف في نفسه أنه مكابر للأنبياء. لكن الخلاف الجوهري الذي احتدم الصراع بين الأنبياء وبين أممهم الذين كذبوهم وعاندوهم إنما كان في توحيد الألوهية. ولهذا يقول الله ما أرسل من الرسول إلى نوح إليه أنه لا إله إلا أنا أعبده، يعني جعل ما الله عليها، فالله يقول لهم لا إله إلا الله فقط، ما قال لا خالق لا رازق إلا أنا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن إثبات أن الله هو الخالق الرازق، لأنه ما يكابر في توحيد الربوبية. قريش تسألهم من خلق السماء ومن خلق الأرض ومن خلق كذا وخلق كذا وخلق، خلق الله، لا ينكرون، لكن إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ولئن سألتهم في نفس الوقت من خلق السماء والأرض ومن يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي والميت يقول الله، بدون تردد ولا شك عندهم. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ولهذا يحلفون بالله وينذرون لله ويذبحون لله ويحجون لله ويتقربون الى الله والى اخره، ويتقربون بهذه المعبودات الى الله تبارك وتعالى. هذا الخطا وقع فيه كثير من المسلمين، لم يفهموا معنى لا اله الا الله فهم الانبياء، لم يفهموا لا اله الا الله فهم الصحابه فهم السلف الصالح، قالوا لا اله الا الله لا خالق لا رازق الا الله، وهذا فهم السيء. لا خالق لا رازق الا الله، نعم أولا فطر الله الناس على هذا، هذا الدليل الأول، والآن يقتضي ذلك، والنصوص الشرعية القرآن مليء بهذا إثبات الربوبية. لكن ليس معنى لا إله إلا الله لا خالق لا رازق معناه لا معبود، والدليل ما ذكرناه لكم سابقا، العرب يفهمون لغتها، إن قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، إن قيل ما خلق السماوات يقول الله، فهمتم هذا؟ عرفتم؟ هذا يبين لكم الضلال، من يفسر لا إله إلا الله بلا خالق لا رازق لا حاكم لا إلى آخره، هذه التفسيرات الفاسدة زحلقت الأمة عن منهج الأنبياء فلم يفهمون، لم يفهم لا يدعون غير الله ويذبحون غير الله وإلى آخره. تقول له يا أخي هذا شرك، استغفر أنا أقول لا إله إلا الله، أنا أقول لا ضار لا نافع إلا الله لا خالق لا رازق، كيف أقول يكون عندي شرك؟ ليه؟ لأنه ما أعرف معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، ويجب أن تعرف ما هي العبادة، عبادات القلوب وعبادات الجوارح وعبادات اللسان، عرفها ما هي العبادة، إذا عرفتها ستدرك أنك ما عرفت معنى لا إله إلا الله، وبعدها إن عرفت نفسك النجاة وأردت أن تكون من أتباع الرسل الكرام أتباع الأنبياء ستقول لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، والعبادة هي الصلاة والزكاة والصوم والحج والركوع والسجود والخشوع والمحبة والتوكل والنبع إلى آخر العبادات التي شرعها الله بقلوبنا وجوارحنا وألسنتنا الأعمال والأقوال. أما تقول لا خالق لا رازق يقول أبو والله يقول أبو لهب أنا مثلا وأبو جهل، تطلع أنت وأبو جهل سواء تماما ما تزيد عليه بشيء، أنت تحارب من يقول لا إله إلا الله سبقك إلى هذا، يقول لك لا معبود بحق إلا الله تجد غير الله تحاربه، إيش الفرق الآن؟ إلا أنك جاهل خير من يقول لك الحجة فقط، أنت تقولها وتحب هذا اللفظ لكن والله ما عرفت معناه، ولو أدركت الحقيقة لعرفت أنك ما بل أبو الجهل عرف معنى لا إله إلا الله وحاربه، وأنت ما عرفت معنى لا إله إلا الله وحاربت معنى هذا المعنى، ما حاربت اللفظ، حاربت المعنى والأمور بمقاصدها، فلا إله ولا هدف لها غاية عظيمة جدا يجب أن تعرفها، لها مدلول يجب أن تعرفه، وإلا ما حققت معنى لا إله. إذا قلت لا خالق لا رازق ما آمنت بمعنى لا إله إلا الله، فيجب أن ندرك هذا. كل أنبياء جاءوا بهذا المعنى، نوح ذكرنا لكم قصة، إبراهيم ناظر وجادل وهدم الأصنام من أجل لا إله إلا الله، حاجهم ناظرهم في عبادة غير الله وجادلهم وأقام لهم عليهم الحجج والبراهين التي من درسها عرف منزلة هذا الرجل العظيم الذي جعله الله إماما للحنفاء وأمر محمدا باتباعه، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، وبرأه الله من المشركين ومن اليهود ومن النصارى، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي. إبراهيم قص الله علينا توحيده فقط، فنحن ما نكون أتباعا له وحنفاء إلا إذا عرفنا هذه العقيدة التي ناظر إبراهيم من أجلها وألقي في النار من أجلها وحورب من أجلها وحطم الأصنام من أجلها، وقصصه معروفة ويمكن أذكر بعض الأشياء، والله أنا أنبهر والله لما أقف أمام هذه الشخصية العظيمة وأمام حججه وبراهينه التي ألهمه الله تبارك وتعالى، هذا إمام عظيم وقدم يقيم وأملاك، ولهذا أمر الله الأنبياء بعد أن يتبع وأمر محمد أن يتبع حجج وبراهين تذهل عليه الصلاة والسلام، ما كان لبشر أن يرتع إلى هذا إلا أن يعلمه الله تبارك وتعالى، فبتعليم الله وعنايته لهذا النبي العظيم كان يقيم على أقوامهم حجج الدامغة، لأجل إيش؟ ليقنعهم بأن الله هو الخالق الرازق، ليقنعهم بأن معبوداتكم باطلة وعبادتكم لغير الله باطلة، ودعاءكم وذبحكم واعتكافكم على هذه الأوثان ضلال مبين وشرك كبير وعداوة لله تبارك وتعالى. ولذلك ما هذه التماثيل التي أنتم لا أعرفها؟ كف حول القبور عبادة. والله أنا رأيت بأي ناس يقفون أمام القبور في غاية الخشوع والذل. لا ترى هذا الخشوع والذل أمام بيت الله، خشوع وذل أمام القبور. يا أخي إذا كان ذولا قوم صالحين، والله قوم نوح صالحين، وكفر الله قوم نوح بتعلقهم بالصالحين. بأقوام عندهم بل يكونوا صالحين. ففي سورة الأنعام قال عن هذا النبي العظيم: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة؟ آلهة ما قال خالقين رازقين، عرفتم؟ آلهة معنى معبودة. فهمتم هذا يا إخوة؟ لأن بعض الناس يقولون إبراهيم ناظر قومه في الربوبية، هذا غلط. خلق يدل على الجهل والغباء. وقول أفسدت الفلسفة وعلم الكلام. فرق بين آلهة وبين أرباب. إني أراك وقومك في ضلال مبين. ضلال، ضلال واضح جدا أن تتخذ أصنام، لأن له أصنام للتحقيق. أصنام الجوفة ما فيها شيء، لا تدفع لا تضر لا تسمع لا تبصر، تترك خالد السماء في الأرض. بعدينهم يعبدون كواكب، ها؟ فلما جن عليه الليل ورأى كوكبا، كوكب مضيء لامع، قال استدراجا لهم وسخرية منه: هذا ربي، هذا ربي. فلما أكل قال: لا أحب العجل. هذا المنطق وهذا الاحتياج وهذا العقل العظيم. فلما أكل قال: أحب العجل. غاب. طيب الآن يعني يمكن قدامكم تقول ينفعنا ولا كذا، راح خلاكم وراح ذهب عنكم. دحين لو سلط عليكم الأعداء وكذا من يمنعكم؟ ها؟ قال: لا أحبك حبيبي. ربي لا يغيب، ربي لا يغيب سبحانه وتعالى، مطلع على كل شيء وعلى كل حركة في الناس وعلى الآخرين. فلما رأى القمر بازغا، لم يعبدوا القمر، يعبدوا الكواكب والأشياء والزحالة والزهرة وهذه يعبدوها. فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي. فلما أكل قال: إن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. والنبي يقبل الهداية من الله سبحانه وتعالى، طلع على ما يقبل الهداية ومحمد على رأسنا اهدنا الصراط المستقيم. فطلبوا الهداية ما يدل أنه كان الله، لأن بعض الناس يقول كان مشرك، هذا رأي فاسد والعياذ بالله. إبراهيم آتاه رشده من قبل وكل أرجع عالم كما قال الله تبارك وتعالى. قال: لئن لم يهدي ربي لأكون من القوم الظالمين. كيف هذا حج عليهم؟ غاب أفل خلص. من يرعاكم الآن؟ من يحفظكم؟ من يمنعكم الأعداء؟ من لا شيء، راح قابل المقبول. الله ما يغيب سبحانه وتعالى. فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال: يا قوم إني بريء مما تشركون. هذه المعبودة تعبدونها الشمس والقمر بريء منها. شوف أقام علي المقيم بهذه الطرق العقلية العظيمة، عقلية عظيمة عند هذا الرجل، الله أعطى هذه العقلية العظيمة. فلما أفلت قال: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. الشمس فطر السماوات والأرض، الكوكب، الصنم، لا شيء، جمادات كلها، الشمس جماد والقمر جماد، لا عقل ولا علم ولا قدرة ولا إرادة، الله سخرها. والأصنام كذلك ما بيدها شيء، الله الذي فطر السماوات أوجدها من العدم على غير مثال السابق سبحانه وتعالى. هو الذي يستحق العبادة، هو الذي لا يغيب، هو الذي يملك الضر والنفع والحياة والموت والجزاء والثواب والعطاء. ما خلق السماء الباطلة، ما خلقهما إلا بالحق للجزاء والحساب. وخلق الجن والإنس لعبادته سبحانه وتعالى. قال بعدها: وحاج إبراهيم قومه. قال: أتحاجني في الله؟ هذا الرب العظيم، رب السماوات والأرض، شو احتياجه لي؟ شيء عريض. الله رب العالمين احتياجه فيه؟ شو الأقول هذه؟ هذا ما يجادل، لا يجادل فيه إلا سخيف ضائع. أتحاجني في الله وقد هداك، ولا أخاف ما تشركون به. هذه المعبودات كلها أنا ما أخذ شيء منها لأن لا تملك ضر ولا نفع. والدليل أن أخذنا ولو راح الدمات العذاب. كيف يخاف هذا من الإسلام؟ وهم يخافون يطيئهم منها. أنا ما لزيكم سفيه ضال أخاف من هذه المعبودات السخيفة التي صنعتمها بعيدين. هذه معبودات الحقيرة الذليلة لا أخافها ولا أخاف ما تشركون إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء. إلا هناك الاستثناء منقطع يعني لا ينال منها ضر ولا أخذ منها منقطع بعيد. لا إذا نزل بضر فهو من الله ومن النار هي لا تضر ولا تنفع. إذا أراد الله بشيء فهذا لا أراد توحيد توحيد عظيم. ولا أخاف ما تشركون به وكيف أخاف ما أشركتم به ولا تخافون أنكم تشركون بالله. فكيف أخاف هذه الأصنام الحقيرة الهزيلة الذليلة كيف أخافها وانتم غريب أمركم ما تخافون الله الذي يملك ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى القاهر المذل للعباد المحيي المنير الذي أعد لأعدائه العذاب الخالد أنتم ما تخافون من هذا شأنه وتخوفون بأخوفوا بأذاكم تفلقوا 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 خمن هذه الساقطة السافلة الحقيرة وأنتم لا تخافون الرب العظيم ولا تخافون أن أشركتم بالله. ما لم ينزل به سلطان فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. من أحق بالأمن؟ الذي يخاف الله ويرجوه ويعبده وإلا الذي لا يخافه ويخاف غيره ويعبده ويرجوه. من أحق بالأمن في الدنيا والآخرة؟ من أحق بالسعادة والعز؟ الذي يعرف الله ويعرف قدره ويعبده ويخشاه ويتقيه ولا يخاف من الأنداد بل لا يخاف من كل ما تخاف والسماء يعني لا يخاف إلا الله تبارك وتعالى. أحق بالأمن الذي أجاب الله تبارك وتعالى تعليقا على قول إبراهيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قالوا فأي فريقين أحق بالأمن؟ هذا من كلام إبراهيم. قال الله تبارك وتعالى الذين آمنوا هم أحق بالأمن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ظلم من الشرك مو المعاصي. المعاصي قد يصيبهم بلاء فيها وعذاب لكن الأمن المطلق التام يناله هذا الصنف يناله هذا الصنف يعني قام بالتوحيد الكامل والعمل الإيمان الكامل لهم الأمن المطلق الذي لا يشوبه شيء من الخوف. الأمن هذا تعريف. فإذا أخل بشيء من الإيمان والأعمال وكذا وبقي في دائرة الإيمان له نصيب من الأمن ولكن أيضا له نصيب من الخوف. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا تلك الحجج الدامغة التي أبرزها إبراهيم وطهر بها قومه وألقمهم أحيارا تلك حجتنا حجة الأضافة نفسه لمكانتها ومنزلتها عند الله تبارك وتعالى أضافها الله نفسه تشريفا. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. الله أكبر نرفع درجات من أشياء رفع الله هذا العبد العظيم درجات عند الله تبارك وتعالى. الله لا يفوق إلا محمد عليه الصلاة والسلام ما أعلى حد درجة إبراهيم عليه الصلاة ليش؟ بجهاده في الله بإيمانه بتوحيده بمحاربة الشرك الشرك فقط حاربة الشرك كانت هذه الحجة. الآن الناس يستهينون بالتوحيد ويستهينون بالشرك ويرون بذكر يرون هذا إن هذه الأمور من القشور. كلمة الناس ينظرون إلى دعوة إبراهيم ولكن ما يكون دعوة إبراهيم قشور يرسقونها في ناس مساكين وهؤلاء يتعلقون بالقشور ويتركون لب اللب هي الانتخابات والديمقراطية والصراع على الكراسي. هذا هو رب الإسلام هذا رب الإسلام الله. والديمقراطية كفر والعياذ بالله وفروعها فروع الكفر. ايش ودها عند الإسلام فيها أعدى عدو الإسلام الآن ديمقراطية، والديمقراطية الآن يسعى أهلها لإحلالها محل الإسلام ومحل التوحيد. كيف خذها بالإسلام وروح الإسلام؟ يدل على الجهل والضلال. هذه عقلياتهم في باب التوحيد قريبة من عقليات قوم إبراهيم عليه السلام. لا نكفرهم لكن والله عندهم ضلال شنيع وأمر خطير، وقد يكون في هذا الصف أعداء لله يستثروا بالإسلام الذي يحارب التوحيد لا قيمة له ولا يستهان بمواقف خطيرة في مواجهة التوحيد والتنفير منه. هذا الذي ينفر من التوحيد يستهين بدعوة الأنبياء عليه الصلاة والسلام، بل والله يعتبرون دعوة الأنبياء إلى محاربة الشرك بدائية، شركة حضار الآن عندهم. وهذا العلم الموضة التقليد، هذا الشرك الحضاري. مع الأسف هذا من جهلنا بمكانة النبوة والأنبياء ومكانة دعوتهم ومنهجهم العظيم. وبعد ذلك يذكر الله نعمته على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، جعل الأنبياء من بعده كلهم من ذريته وسردهم بعد قصته، وهبنا على إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذرية داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجي المحسنين. الله أكبر. وصفهم جميعا بالإحسان وعلى رأس إبراهيم عليه السلام، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. الله أكبر. هذه شهادة من الله تبارك وتعالى. صلاح النبوة ما هو صلاحنا العادي، صلاح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهم صالحون مختارون مصطفون سادة المصلحين، وكل مصلح مخلص فإنما تبع لهؤلاء، فهم قادة الإصلاح الصحيح عليهم الصلاة والسلام. وهديناهم واجتبيناهم ها بعدها وإسماعيل واليسع وإلياس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. تأمل هذه الآية، شوف هذه الفضائل، هذه المزايا لهؤلاء المصطفين الأخيار، صفات عظيمة. تدبروها والله، حاول وأن نكون أتباع هؤلاء. هذه شهادات من الله تبارك وتعالى، فضلهم على العالمين منذ خلق الله البشرية إلى قيام الساعة، وهذا الفضل لا يقاس. مقاييسنا وعقولنا لا تدرك هذا الفضل، لا يعلمه إلا الله الذي أعطاهم وحباهم هذا الفضل. يا أخوان لا نتصور مقدار هذا الفضل الذي أسبغه الله هذه النعمة الأمة على هذا الصنف العظيم وهذا النمط الراقي من البشر عليهم الصلاة والسلام. قال بعدها وهديناهم واجتبيناهم إلى صراط المستقيم، إلى أن يقول أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدين. شوف بعد ما ذكرهم بهذا الصفات السعودة أسماءهم 18 ربية، وما صفهم بهذا الصفات الآن الاجتباء والاصطفاء والتفضيل العالمين، وأنهم محسنون وأنهم مصلحون وأن هدوا إلى صراط المستقيم، شيء عظيم يبهر والله. يقول ثم قال أولئك، هذه منزل عظيمة، إشارة البعد لمنزلتي من آدم، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدين. هذا خطاب لمن؟ يأذن؟ قال أنا ذكرت في كتاب هذا منهج الأنبياء قصص عدد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ووضحنا دعوتهم توضيحا كاملا، وأرى الآن الوقت باق كما ترون لا يتسع المقام. بارك الله فيكم، أرجو أن توفقوا لدراسة هذا الكتاب، والله لا لأنه كتابي ولكن لأنه يبين لكم حقيقة إن شاء الله تعرفونها من كتاب الله ومن سنة الرسول، ساعدكم على فهم منهج الأنبياء عليه الصلاة والسلام. من ضمنها دخلت دعوة يوسف عليه الصلاة والسلام، اخترته لأنه عاش في قصور الفساد والضياع والقوانين الضالة، ووالله ما بدأ إلا بالدعوة إلى توحيد الله، يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. إلى أن يقول إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. ما نادرهم في منهج سياسي ولا منهج اقتصادي ولا داعى إلى مصارعة الحاكم ولا شيء من هذا. الطرق المنحرفة عن منهج الأنبياء التي يسلكها الآن كثير من الدعاة وينحرفون بشباب الأمة عن منهج الأنبياء الحق إلى هذه المتاهات. هذا من الدين، ولكن متى تأتي؟ متى تأتي؟ هذا دين شرعه الله يجب أن تتبع فيه الأنبياء المرسلين. ويأتي يوسف موسى فين عاش؟ في قصور فرعون تربى، عرف الفساد عن كذب وعرف كل شيء. لما أرسله الله إلى فرعون قال تنحى عن الأرش أنت تحكم غير ما أنزل الله، حين نحن أولياء الله ونحن نحكم ما أنزل. لا، قال وهل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى. تزكى بماذا؟ بالتوحيد. لهذا قال حينما أدرك الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن بني إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الآن وقد أسلت قبلهم، قال أشهد أن لا إله إلا موسى رسول الله. لكن فات الأوان، ها؟ يعني آمن بعقيدة موسى مو بسياسة موسى، لأن موسى هذا خلق ما عنده سياسة ولا عنده منهج سياسي، عنده منهج عقدي. لا إله إلا الله. فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك؟ خابر وجاء بالآيات وكذا استكبر وعالم، فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحير فنادى فأخذه الله وقال أخذ إلى آخر القصة. نختصر، قصص موسى كثير، المقام لا يتسع له، لكن هذا نماذج تدلكم على دعوة الأنبياء، لأن كثيرا من الناس يأتون إلى هذه القصص ويفسدونها ويفسرونها تفسيرا سياسيا منحرفا يبعد الناس عن فهم عقيدة الأنبياء ومنهج الأنبياء عليه الصلاة والسلام وعن أهداف الأنبياء ومراد الأنبياء وغاياتهم، فيذهبون به في متاهات سياسية. قد يكون هذا الذي يذهب في متاهات سياسية خرافي قبوري رافضي كل بلاء عنده، لا يعرف معنى لا إله إلا الله، يعرف سياسة سياسة إسلامية بس. وهذا واقع كثير من الشباب، السياسة يقوم الإسلام، والله من الإسلام. الإيمان بضع وسبعون شعبة علىها لا إله إلا الله وأدناها إمارة الأذى من الطريق. فالذي يأتي للناس أميط الأذى عن الطريق ويسوق لا إله إلا الله هذا غلط، صحيح صادق ومصر سياسة هذا غلط، بدع بلا إله إلا الله. إذا صح أحسن قاعدة أساسية لهذه الدعوة لدعوة الأنبياء وتشبع الناس بمنهج الأنبياء واقتنعوا به مستعدون تماما الاستعداد لتقبل كل ما يطرحه الداعي الى الله من كتاب الله وسنه الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام. علم منزله هذه الدعوه هذه العقيده، منزله هذا الرسول عليه الصلاه والسلام، وان واجب الاهتداء به وان هديه خير هدي. والله ينقاد له بكل سهوله، ينقاد له بكل سهوله. واذا تجيء الواحد يعبد القبور خرافي وعلماني متشبع بالانحرافات القديمة والحديثة ويجد كل حكم ما أنزل الله، هذا يحكم غير ما أنزل الله، هذا جاهل. وأهديك يا ربك فتخشى، اذهب وكلم كلاما لينا، اذهب إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر فيه. مو تدبر الانقلابات والاغتيالات والتفجيرات وإلى آخره، لم يأبى على هذا. إبراهيم راح يهدم الأصنام، ما راح ينسف قصور الحكومة الحكام، وأنتم تحاربون القبور وأنا محارب القصور، فإبراهيم حارب الأصنام أضعف من القبور. ها نجين دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، جاهد ناظر الحاكم في التوحيد، جادل هذا النمرود المتمرد المتأله المتجبر الكذاب، ناظره في التوحيد وأفحمه. ولما ناظر أباه وناظر قومه وأقام عليهم الحجج ويأس من استجابتهم ذهب الأصنام وحطمها. بعد ذلك هاجر إلى الله تبارك وتعالى بعد أن يأس، ما راح يسعى والله ما نجحنا في هذا الباب. تعال الآن نقيم دولة بارك الله فيك وبعدين نزل التوحيد والعقيدة من فوق من قبة البرلمان كما قالها سياسيون معاصرون. ها؟ ولما جاءوا تحت قبة البرلمان نزلوا وحدة الأديان وتشييد الكنائس وتشييد القبور وإلى آخره، لأن هذه ثمرة يا إخوة. الذي يبدأ بالسياسة متهم في دين الله، لا يجوز للمسلمين أن يأتمنوا إلى دين الله، لأن الرسول ما أتمنى من حرص على المكانة هذه ولو نصاره. والله إنا لا نعطي هذا الأمر أحدا سألنا إياه ولا أحدا حرص عليه. ويأتي أبو موسى ولا أخوان من أبناء عمه، يا رسول الله استعملنا وضد، حتى قال فاستشفتاه وندى عنها المسواك. قال ابو موسى محمد والله يا رسول الله ما اخبراني بما في قلوبهما ولا علم كذلك. قال اذهب انت، انت ما طلبت اذهب جميعا، اذهب ذولي بسم عقوبه له، عقوبه له. والله اذا قسنا ان شاء الله انها مقاصد طيبه، لكن الرسول الكريم ألغى اعتبار هذا الأمر محتمل، ألغاه تمام. والله لا نعطيه حاجة، لأنه اللي يحرص عليه يمكن يبغى مصلحته. فالآن بيحرص ويبذل ملايين الملايين للشواء اللي يفعل الكرسي هذا ينفع أمه أو يؤتمن على دينها أو يؤتمن. ولهذا أثبتت الأيام الواقع خياناتهم لشعوبهم، إذا وصلوا إلى سنة الحكم فإذا بهم أشد الناس بهم. يكفينا يا اخوة هذه التنبيهات من الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. هم عند رسول الله متهمون وعندك أبرياء وإما الموازين معكوسة، يجب أن نزل الناس بميزان الله، بميزان رسول الله الذي لا ينتفع عنه وقت هو أن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ذكرنا لكم أن هؤلاء واجهوا الملوك إبراهيم يوسف موسى، والله ما واجهوا قال أنتم تحكم غير ما أنزل الله، أنتم طواغيت أنكم تحكم غير ما أنزل الله، ما قالوا هذا الكلام. عندكم قوانين ما شرعها الله، ما قالوا هذا الكلام. دعوهم إلى تزكية أنفسهم، إلى توحيد الله هي القاعدة الأساسية. الآن تبغى تبني مسجد عمارة، هل لك هذا هكذا تبنيها على الرمل؟ انهار. أفمن أسس بنيانه على شفا جرف هارب فانهار به نار. الذي يدعو إلى غير عقيدة التوحيد ويبني دعوته على غير التوحيد بناؤه منهار في نار جهنم، دعوته باطلة. ليه؟ لأنها تركت أساس هذا الدين الذي تواتر عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أهدى الناس إلى الخير وأصلح الناس وأعقل الناس وأرفع الناس، كفاهم أن الله اختارهم لهداية البشر وإخراجهم من الظلمات. تأييد عن طريقهم تقتل أخوهم هذا الشيطان عندنا. أنت أستاذك الشيطان، أستاذك الشيطان بهذه الأيدي الخبيثة. ما هو أستاذك هذه دعوتك ليست عند الله، وكان عند الله سلخ طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فلست أحرص على مصلحة الأمة ولا على هدايتها من الله رب العالمين. ووالله لو كان هناك منهج أهدى وأصلح وأنفع وأجدى للأمم والأجيال غير هذا المنهج الذي وحد الله عليه جميع الأنبياء وجمعهم عليه، والله لاختاره الله عز وجل. لكن اختيار الله هذا المنهج الأنبياء من أول آخرهم هو المنهج الوحيد أوحد الذي يجب أن يسلكه الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، وفي انحراف عنه حيدة خبيثة، حيدة ماكرة لا تريد إلا أن تحقق طموحات شخصية نأخذها من قول الرسول الكريم إنا والله لا نعطي هذا الأمر أحدا سأله ولا أحدا حدث عليه. فزينوا الدعوات بهذا الميزان الذي يبدأ بدعوة الأنبياء، هذا إن شاء الله لا يريد إلا وجه الله. ولو كان يريد الدنيا والمناصب لعرف طريقه إليها. والذي يريد إصلاح الناس متجردا لله مخلصا لله، يريد إخراج الناس من ظلمات الجهل والضلال إلى نور التوحيد والإيمان، يرتفع بهم إلى القمة التي تربى على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والذي يخالفها يهوي بالأمة إلى حضيض عظيم، ولا يزيد الأمة إلا دمارا وهلاكا، ونرى هذه الدعوات منذ نشأة الآن ما قدر الخير الإنسانية ولا لهذه الأمة أبدا، ولا تزال أمة من حدار إلى الحدار مهما تبدأوا فكلام فارغ لا يخدعوكم بالتبدحات والشعارات الفاضية. والله شعارات ما جوفاء لا قيمة لها، ويكفيهم أن كتاب الله يشهد بأنهم منحرفون، وسنة رسول الله وتاريخ الأنبياء وتاريخ السلف وبواقف السلف الصالح الذين فهموا دين الله تبارك وتعالى تدين دعواتهم ومناهجهم بالانحراف، وأنهم والله جنوا على هذه الأمة وعلى الإسلام جناء. لا لا المدى إلا من يعرف منهج الأنبياء ويعرف ما يكمن في دعواتهم من الأباطيل والأباطيل وما تحمله في طياتها من عواقب وخيمة لأتباعهم في الدنيا والآخرة. فنسأل الله لهم الهداية. وكتبنا هذا الكتاب من قبل 18 سنة تقريبا أو 17 سنة والله لإصلاحهم ولعلهم يفيئوا إلى الله. وأبى كثير منهم، لا أقول كل ما الله أعلم، إلا التمادي في هذه الطرق المنحرفة التي وصفها رسوله بأن على كل سبيل من الغيبان صلى الله عليه وسلم كذا قول الله تبارك وتعالى، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه، صراط الرسول وصراط الأنبياء، وهذا الإمام إلى صراط المستقيم كما سمعتم في آية الأنعام كل ما دام الله إلى صراط المستقيم، صراط الرسول وصراط الرسل عليه الصلاة والسلام، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم سبيل. فسر كثير من السلف والصحابة هذه السبل أن البدع البدع يشمل المناهج. الآن بس يقول لك البدع جهمية معتزلة خوارج، في مناهج أكثر من منهج المعتزلة والخوارج، مناهج تحارب منهج الأنبياء. لماذا يسكت عنها؟ مناهج تحقر دعوات الأنبياء أخص من المعتزلة يا إخوان. هذا الذي يحقر دعوات الأنبياء أخص من المعتزلة والجهمية، يضع مناهج خبيثة تحارب من قريب أو من بعيد بالإشارات أو التلويحات أو منهج الأنبياء وتعتبره قشورا. ما يقول منهج الأنبياء، يقول منهج الوهابية منهج كذا، ها منهج فلان فلان لخبث طواياهم ومكرهم، ما يقول والله منهج الأنبياء بقشور، ما يستطيع لأن الناس كفروه. فيكون هذه الدعوة السلفية يعني فيها قشور وفيها اهتمامات سافلة وفيها قاتلهم الله. أي جناية جنوا على الأمة بهذه الأساليب الأكثر خصيصة، ألا فليتوبوا إلى الله فإن كانوا صادقين لجمع أنفسهم ولهذه الأمة خيرا. فمنهج الأنبياء واضح أوضح من الشمس، فإذا كان ينفون من أخذه عن طريق فلان فليأخذوا من كتاب الله ومن كلام السلف ومن تفسير السلف رضوان الله عليه. نسأل الله لنا ولهم الهداية، ونسأل الله أن يثبتنا على طريق الأنبياء ومنهج الأنبياء وأن يتوفانا عليه، ونسأل سبحانه وتعالى أن يرفع الأمة إلى هذه القمة العظيمة. والله إنها قمة عالية عظيمة لا يرقى إليها إلا من اختاره الله من البشر، وهذه هداية الله يؤتيها من يشاء ويهدي من يشاء ويغض من يشاء. فوالله إنا لنرخي لحال هؤلاء الشباب الذين يخدعون بمناهج تناهض منهج الأنبياء. فنسأل الله أن يضخي عليهم نعمته وأن يسبغ عليهم نعمة وأن يبصرهم وينير عقولهم حتى يعرفوا الحق ويميز بين الباطل، ويأتي في قمة هذا الحق دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.